بسم الله. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: والثاني يقبل من لم يكن داعية في فصحه إلا من روى ما يقوي بدعته.
ابدأ من قوله ثم سوء الحفظ.
ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو قارئا فالمختلط.
فالمختلط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحديث ما زال متصل في الحديث المردود، وعدد المؤلف رحمه الله أو قسم المؤلف أسباب رد الحديث إلى قسمين رئيسيين أو قسمين رئيسيين، إما ما يتعلق بالسقط في الإسناد، وإما أن يرد الحديث بسبب الطعن في الراوي. وصل بين الحديث إلى السبب العاشر وهو سوء الحفظ، والمقصود بسوء الحفظ ألا يرجح جانب الإصابة على جانب الخطأ، يعني ألا تزيد إصابته فيما أصاب فيه وأتقنه على ما أخطأ فيه، بحيث يكون الخطأ متعادل مع الصواب عنده، أو أن الخطأ أكثر من أو الخطأ أكثر من الصواب. هذا هو سوء الحفظ، هذا فيما يتعلق بسوء الحفظ. ثم بين أن سوء الحفظ له حالتان: حالة ملازمة للراوي، يعني هو سيء الحفظ من خلقته، فمن حين بدأ في الطلب وهو سيء الحفظ. والنوع الثاني من سوء الحفظ الطارئ، يعني يكون كان حفظه جيد ثم يطرأ له طارئ فيختل حفظه، إما يتغير عقله بسبب الكبر، وإما تصيب مصيبة كموت أخ أو نحوه فيختل حفظه، أو تحرق كتبه تنحرق كتبه فيضطرب أو يختلط بعد احتراق الكتب ويكثر فيه الغلط. هذه أسباب طارئة. بالنسبة لسوء الحفظ، هذا الراوي إذا جان في الإسناد راوي سيء الحفظ، فالأصل في حديثه الضعف، الأصل فيه الضعف، لأنه من يعني شروط صحة حديث الراوي أن يكون ضابط، أن يكون ضابطا، فإن خف ضبط قليلا فصدوق، لكن إن نزل عن ذلك بحيث صار خطأ أكثر من صوابه أو الخطأ متعادل مع الصواب، فهذا ينحط عن رتبة الحسن إلى درجة الضعيف، لكن يقبل التقوية. فإذا وجدنا لروايته متابع تابعه من هو مثله أو من هو أحسن منه، فهذا يترقى إلى الحسن لغيره. عندنا أيضا موضوع سوء الحفظ الطارئ اللي هو حديث المختلط، فهذا المختلط ينظر في أمره، إن كان تميز حديثه، عرفت أحاديثه قبل الاختلاط وأحاديثه بعد الاختلاط، فيقبل من حديثه ما كان قبل الاختلاط ويرد ما كان بعد الاختلاط. إذا لم يتميز حديثه فيوقف فيه، يتوقف فيه حتى يرد له متابع، فإن تابعه فإن توبع على هذه الرواية فإنها تتقوى، لأنه قضية كونه اختلط نحن لا نجزم بخطئه ولا نجزم بصوابه، فننتظر قرينه وإلا توقفنا، فإن دلت وجدنا له متابع عرفنا أن هذا الحديث مما حفظه. هذا فيما يتعلق بالاختلاط. والمختلطون ألف فيهم العلماء مؤلفات من الشرها وحسنها تاليفا وخدمة أيضا كتاب الكواكب النيرات لابن الكير. نعم.
ومتى توبع سيء الحفظ المعتبر وكذا المكتور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع.
نعم، لأنه هذا حديث هؤلاء الخمسة أو هذه الأنواع الخمسة تتردد بين هل حفظها أصحابه أم لا؟ يعني مثلا سيء الحفظ عندنا تردد، هل هذا الحديث مما أصاب فيه أو أخطأ فيه؟ هكذا حديث المختلط الذي لم يتميز، فما ندري هل هذا مما ضبطه أو اختلط فيه. هكذا أيضا المدلس، حديث المدلس الذي عنعن، فهل هذا الحديث عنعن دلسه عن ضعيف أو ما حاله؟ فوضعه متردد، تردد بين القبول والرد. فإذا جاء له متابع ترجح جانب القبول، ترجح جانب القبول، وإلا بقي الحال على التوقف والرد. نعم.
ثم النبي
إلى النبي انتهى من موضوع الحديث المردود، انتهى من قسم الحديث المردود وانتقل إلى بعض المباحث المتعلقة بالمتن، بعض المباحث المتعلقة بمتن الحديث. نعم. ثم الإسناد.
ثم الإسناد مما لا ينتهي إلى النبي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلف ردة بالأصح أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. الأول المرفوع.
نعم. واصل.
والثاني الموضوع. والثالث المقول، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخي يعيد الأثر. والمسند مرفوع.
لحظة. يقول ثم الإسناد. الإسناد ما هو؟ الإسناد هو الطريقة التي توصل إلى المتن، يعني سلسلة رواة الحديث، هذا السند. والمتن ما انتهى إليه، السند من الكلام، السند ما انتهى إليه، المتن من الكلام، هذا المتن. هذا السند إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيضاف المتن، يضاف الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إما من قوله وإما من فعله وإما من تقريره، قولا أو فعلا أو تقريرا، قال رسول الله كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قيل بين يدي رسول الله كذا، أو فعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يسمى تقرير. هذا المرفوع على نوعين، مرفوع صريح ومرفوع حكما، مرفوع صريح ومرفوع حكما. فالمرفوع الصريح الذي يضاف صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله كذا، فعل رسول الله كذا، صنع بين يدي رسول الله كذا، هذا مرفوع صريح. وفي مرفوع ثاني وهو المرفوع حكما، يعني ما صرح فيه، لم يصرح فيه بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعطى حكم وقوة، يعني يعطى حكم ما صرح فيه بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أن يقول الصحابي، أن يقول الصحابي كلاما لا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الكلام لا يقال من قبل الاجتهاد، لا يقال من قبل الرأي، أمر يتعلق بالآخر، أمر يتعلق بالفتن والملاحم، أمر يتعلق بالثواب والعقاب ونحو ذلك، هذا ما ليس محل الاجتهاد، ليس محل الرأي. وهذا الصحابي ما يعرف أنه أخذ عن أهل الكتاب، فإذا هذا الحديث له حكم الرفع، فكأن الصحابي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مرفوع حكما، أن يؤدي الصحابي عملا أيضا لا مصلحة فيه للاجتهاد، مثل ما روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى صلاة الكسوف فركع في كل ركعة أكثر من ركوعين، ركع في كل ركعة أكثر من ركوعين، فهذا له حكم الرفع، مرفوع عملا، يعني يتوقع أن علي رضي الله عنه عمل هذا عن إيش؟ عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة ليست مسرحا وليست محلا للاجتهاد. التقرير حكما أن يعمل عمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينقل أن الرسول علم به، ولا ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به أو اطلع عليه، فهذا يعطى حكم التقرير، يعطى حكم التقرير، لأن الزمن زمن تشريع. فإذا كان الرسول لم يطلع عليه فالله عز وجل مطلع عليه، ولو كان حراما لا نزل فيه، لنزل فيه وحي بالمنع والتحريم. فهذه ثلاثة صريحة يقابلها ثلاثة حكمة. هذا بالنسبة للمرفوع. الموقوف، الموقوف أن يكون هذا القول من فعل، من قول الصحابي نفسه، مثل تسمى الآثار. في الأثر قال عمر، قال أبو بكر، قال علي، قال عثمان، وهكذا، أو من أفعالهم، أو من أفعالهم كذلك. أيضا هذه موقوفات. بعضهم يدخل أيضا التقرير، ومنهم من ينازع في هذا. فالشاهد أنه العلماء فرقوا بين هذه الأنواع. فما أضيف إلى النبي يسموه مرفوعا لعلو رتبته، ثم ما دونه الموقوف ما كان على الصحابي، ثم أيضا ميزوا ما كان من كلام التابعين وفعال التابعين أو من دونه فسموه مقطوع. كل هذه تقسيمات وتسميات للتمييز، تمييز نوع عن نوع، حيث إذا قيل موقوفا خلاص أهل الاصطلاح يعرفون أنه هذا من ليس مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا قيل هذا مقطوع خلاص عرفوا أن هذا تابعي، وأن المقصود به صفة من صفات المتن وليس صفة من صفات الإسناد. فالمقطوع من صفات المتن، المنقطع من صفات، من صفات السند. ثم أيضا قد يطلق الموقوف على من دون الصحابي، لكن بشرط ما هو؟ التقييد. يقال موقوفا على الثوري، موقوفا على الزهري، موقوفا على سعيد بن المسيب، ينص عليه. أما إذا قيل موقوف هكذا مطلقا فالاصطلاح ينصرف إلى الإضافة إلى الصحابي. هذه بعض عن الباحث متعلقة بهذا الأنواع الثلاثة. نعم.
الأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعين فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر.
نعم. ولهذا يعتجد المصنفات في الآثار، الآثار يعني آثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهي تكثر في مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة، تفسير ابن جرير الطبري وأمثال هذه الكتب. نعم.
ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي.
في تعليق الصحابي ولا ما في ولا كيف؟ متى قرأنا؟ كيف؟ يعني في مبحث اليوم ولا أمس؟ طيب أقرأ، أقرأ الشيء اللي خلينا لا تعدي. أعد تعريف الصحابي.
المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة في الأصح أو إلى التابعين، وهو من لقي الصحابي كذلك.
نعم. المؤلف استطرد استطراد، استطرد استطرادا فعرف لنا الصحابي ثم التابعي، فبين لنا أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. قوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أن هذا الاصطلاح وهذا التعبير لقي أحسن من تعبير بعضهم بمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قيدت الصحبة بالرؤية خرج من، خرج من لقي النبي وهو أعمى ضريح لا يراه مثل ابن مكتوم، مع أن الصحابة بالإجماع. فيكون اللقاء يشمل الضرير والبصير على السواء. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولو لحظة، ولو لحظة. فإذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة مع بقية الشروط فقد حاز شرف الصحبة، فقد حاز شرف الصحبة. ما هو الشرط يصحبه سنتين ولا ثلاث ولا يغزو معه ولا يحدث عنه، لا ما هو شرط. متى ما ثبتت رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام، لقاه بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة من الليل أو نهار وهو مؤمن به فهو صحابي، ويدخل في نصوص فضل الصحابة ومكانة الصحابة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فخرج من لقي وهو كافر ومات على ذلك، يعني ختم له بالإسلام، ولو تخللت حياته وردة، يعني صحب النبي مؤمنا ثم ارتد ثم عاد للإسلام ومات على الإسلام، فهو صحابي على الصحيح. هذا بالنسبة لتعريف الصحابة. ثم بعد ذلك انتقل إلى تعريف التابعي، بأنه من لقي الصحابية مؤمنا بمن؟ بالصحابي ولا بالنبي؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. من لقي الصحابية مؤمنا يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، هذا التابع. نعم.
الأول المقول والثاني الموقوف، والثالث المقول هو من دون التابعي فيه مثله.
لحظة، يعني الصحابة ألفت فيهم كتب مشهورة ومتداولة، وينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بها، يقرؤوها ويتفقهوا فيها أو يكثروا يعني قراءتها، ويتدارسون أخبار الصحابة بين أزواجهم وأولادهم وأهاليهم، تنشر، ينبغي نشر فضل الصحابة وأخبارهم التفصيلية. نحن الآن في زمن هجوم شديد على الصحابة رضوان الله عليهم، من جهة الروافض الشيعة، من جهة الخوارج، من جهة كما يسمون أنفسهم العقلانيين، من بعض دعاة الصحوة المتاثرين بالمدرسة الرافضية الشيعية، فكثير منهم يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اختلت عند بعض الناس قيمة الصحابة ومكانة الصحابة. فمن ديننا نحن، من عقيدتنا أهل السنة والجماعة، محبة الصحابة وتوليهم وترضي عنهم، ومما يدعم هذا ويقوي ويثبته أن تنشر للناس محاسن الصحابة رضوان الله عليهم. من أشهر الكتب المؤلفة بالصحابة كتاب أسد الغابة لابن الأثير، وابن الأثير هذا غير صاحب النهاية في غريب الحديث، في بينهم قرابة ولا ما فيه؟ أخوه، نعم. وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، ومن أجمعها كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله، ترجم فيه ل 12,000 تقريبا، 12,000 وزيادة. فيهم طبعا مجموعة ليسوا يعني أدخلوا في الصحابة من باب الغلط والوهم، هو يقسم هذا ينبه. فالمقصود أنه هذا من أوسع كتب تراجم الصحابة، سيرة علم النبلاء الأجزاء الأولى منه حافلة بتراجم جملة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
يقال
هذا تعريف المسند. الحديث المسند هو الحديث الذي اتصل بسند ظاهره الاتصال. ليش قال ظاهره الاتصال؟ يعني حتى يدخل فيه المدلس، الحديث المدلس، الحديث المرسل الخفي، لأنه هذا واقع كتب المسانيد، فهي حديث مسندة، ومسندة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد فيها ما فيه انقطاع يسير. يوجد فيها ما فيه انقطاع يسير، مثل التدليس ومثل الإرسال الخفي. فالمقصود أنه تبين عندنا أن المسند ما جمع وصفين، أن يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ظاهره الاتصال. وهذا في مخالفة لمن؟ مخالفة لابن عبد البر الذي يقول المسند هو المرفوع ومخالفة للخطيب الذي جعل المسند ما اتصل إسناده إلى منتهى، ما اتصل إسناده إلى منتهى، يعني إذا انتهى إلى صحابي فهو مسند، انتهى إلى تابعي فهو مسند. ابن حجر يقول لها المسند ما جمع الوصفين معا. طبعا سبق أظن الحاكم، يعني ابن حجر تبع الحاكم في تعريف المسند، هو ما جمع الوصفين، وهذا واقع الأحاديث المسندة في كتب المسانيد. نعم.
والمسند المقبول صحابي بسند طاهر صحيح، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى المسند أو إلى إمام في صفة علية كشعبة.
كمل في شيء بعد كذا؟
الأول العلوم المطلق.
نعم.
النسبي.
نعم.
وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى راوي مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تمييز ذلك المصنف. ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن شاء
الله. لا لحظة هذا المبحث طبعا لن نتكلم عليه، تراجعونه في شرح النخبة أو في غيره من كتب المصطلح، إنما فقط نشير إلى موضوع العلو والنزول. الإسناد الذي قلت رجاله بالنسبة إلى إسناد آخر لذلك الحديث هذا هو العالي، يعني واحد يروي مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قل مثلا 4 رجال، واحد مقارن له قارن له يروي نفس هذا الحديث لكن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 6 رجال، فالذي في 4 هذا إسناد عالي، والذي في 6 هذا يسمى إسناد نازل. إسناد نازل. في عندنا علو نسبي، علو نسبي يعني القرب من أحد الأئمة الكبار، يعني في حديث يروى من طريق شعبة فيكون بينك وبين شعبة مثلا 3 رجال، وقرينك في السن وفي الطلب يصل إلى شعبة في هذا الحديث من طريق مثلا 6، فإسنادك أنت عالي إلى من؟ إلى شعبة، وهو إسناد نازل إلى شعبة. حتى لو كان ما بين شعبة وبين رسول إسناد نازل، حتى لو كان الإسناد من شعبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام نازل، فأنت إذا وصلت إلى شعبة بعدد أقل يعتبر إسنادك إيه؟ يعتبر إسنادك عالي. وفي هذا العلو النسبي اللي هو إلى إمام أو إلى مصنف توجد هذه أنواع الأربعة، الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وفيها تفاصيل كثيرة تجدونها في كتب المصطلح. نعم.
إن
شارك الراوي فمن روى عنه في السن والمقرين فهو الأقران. هذه رواية الأقران، وليش العلماء المصطلح عنوا بها؟ عنوا بها من جهة أنه العادة جرت أن التلميذ يروي عن شيخه ويتذاكر مع أقرانه، بس ما يروي القرين عن قرينه. فلما تجد تنظر في سلسلة الأسانيد في البخاري في مسلم في السنن الأربع وغيرها، الأصل أنه في سلسلة الإسناد أن هذا تلميذ لمن فوقه، والذي فوق تلميذ لمن فوقه، وهكذا. لكن وجدت رواية الأقران أنه الراوي يروي عن قرينه، فأنت أحيانا لما يمر عليك إسناد وأنت تعرف أن هذا قرين لهذا، هؤلاء أقران. فيعني على سبيل المثال مثلا عندنا مالك والأوزاعي والليث، مثلا مالك والليث، فلو مثلا جيت ووجدت مثلا مالك قال عن الليث أو حدثنا الليث، أنت بتقول له مالك والليث دول أقران، فأكيد أنه في غلط، وأن الصواب أنه حدثنا مالك والليث، حدثنا مالك والأوزاعي، فجت هذه حدثنا أو جت عن هذا من باب الغلط. فيقول لك هذا المبحث لا، إذا مرت لك رواية قرينين عن بعض فلا تتعجل بالحكم على أنه في غلط في النسخة، وأنه حدثنا هذه أو عن محرفة عن الواو حرف العطف، بل هذه داخلة في قسم رواية القرين عن قرينه. نعم. نعم، فكل مدبج رواية أقران وليست كل أقران مدبج. فالرواية الأقران أن يروي القرين عن قرينه، يعني زيد وعمر أقران زملاء، فروى زيد عن عمر. طيب إذا روى زيد عن عمر وعمر عن زيد، هذا هو المدبج. نعم، مثل رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة. نعم.
وإن روى عمن دونه فالأكابر عن
المصاعي، مثل رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين. الأصل أن التابع يروي عن الصحابة، لكن توجد رواية لبعض الصحابة عن بعض التابعين، ومثلنا بروايتهم عن كعب إلى أحبار، فهذه رواية الكبير عن الصغير. وليس المقصود يعني كبر وصغر سن، لا، قد يكون سن وقد تكون رتبة، وقد تكون رتبة. نعم. ونفس الشيء، يعني هذه المباحث في الغالب عني بها علماء الاصطلاح كل من باب دفع إيش؟ دفع توهم الخطأ، دفع توهم الخطأ في الغالب، هذا المقصود بها. لها مصالح أخرى لكن هذه من أبرزها. نعم. يعني أنت لما ترى الكبير يحدث عن الصغير تستفيد فائدة مسلكية، إنه ما كان يمنعه الحياة إنه الكبير يتعلم من هو أصغر منه، وبالتالي أنت تطبق هذا على نفسك، إنه الفائدة إذا كانت عند من هو أصغر منك تأخذها ولا كان. لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. نعم.
وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر.
نعم.
ومنه الآباء عن الأبناء.
هذا من تفريعات الأكابر على الأصاغر. العادة أن الإبن يروي عن أبيه، هذا الأصل، الإبن يروي عن أبيه، لكن وجدت رواية الآباء عن الأبناء. العباس بن عبد المطلب روى عن اثنين من أولاده، روى عن ابنه الفضل وروى عن ابنه عبد الله ابن عباس. نعم.
ومنه الآباء عن الأبناء.
نعم.
وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده.
نعم.
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق.
نعم، هذا أيضا من أنواع علوم الحديث، السابق واللاحق. عندنا شيخ، هذا الشيخ يروي عن تلميذه، يعني رواية أكابر عنه عن أصاغر. طيب الشيخ روى عن التلميذ، ونفرض أن الشيخ روى عن التلميذ وفي آخر عمر الشيخ يعني، طيب ثم مات الشيخ وعمر هذا التلميذ عمرا طويلا بعد شيخه، في آخر عمر التلميذ حدث عنه، طبعا هو يحدث طول عمره، في آخر عمره حدث عنه شاب صغير حضر عنده ودرس عليه وروى عنه، هذا التلميذ الصغير طال عمره، فتجي تنظر وإذا هذا اللي كان تلميذ، وإذا بين وفاة اثنين رووا عنه بينهم مسافة طويلة في العمر. مثال ذلك أبو العباس السراج تلميذ البخاري، هو تلميذ للبخاري، لكن البخاري روى عنه في خارج الصحيح، روى عنه التاريخ الكبير، فالبخاري روى عن أبو العباس السراج. طيب البخاري متى توفي؟ 256، وروى عن شيخ يروي عن تلميذه. طيب أبو العباس السراج عاش ما كتب الله له من عمر، ودرس عليه بعدين واحد قال أبو الحسن الخفاف. أبو الحسن الخفاف متى مات؟ مات 295. فهذا أبو العباس السراج يروي عنه اثنان، واحد مات 256، وواحد مات 395، عمر طويل. يجي واحد يقول لا مو معقول كذا، كيف شخص واحد يروي عن اثنان وبين وفاتيهما 138 سنة؟ في أكيد في غلط. لا، ما في غلط. الراوي الأول هو في الحقيقة شيخ لهذا الشيخ للذي بعده، يعني البخاري هو شيخ لأبي العباس سرت. في واحد ثاني روى عنه اثنان، واحد مات عام 500 والثاني مات عام كم؟ عام 650. كم بينهم؟ 150 سنة. فهذا هو السبب، أن الراوي القديم في الوفاة هو في الأصل شيخ لهذا المحدث، وهذا المتأخر تلميذ طال عمره بعد شيخه لهذا الشيخ أيضا. تضحت الصورة إن شاء الله؟ تضحت، واللي ما تضحت يروح يراجعها فتح المغيث، لأنه توسع فيها ونبه على الوهم الذي في تاريخ وفاة أبي الحسن الخفاج. نعم، هذا السابق واللاحق أيضا، كله أيضا من باب دفع التوهم أنه في غلط في التواريخ. نعم.
وإن روى عن اثنين مختلفين الاسم ولم يتميز ففي اختصاصه أحدهما يتبين المهمل.
المهمل يعني واحد يقول حدثنا حماد. طيب من هو حماد هذا؟ في عندنا مثلا حماد بن زيد، عندنا حماد ابن سلمة، ما تبين. فنقول انظر إلى هذا الذي قال حدثنا حماد، انظر الذي قال حدثنا حماد. طيب والله اللي قال حدثنا حماد فلان ابن فلان، خلاص كل معروف هذا الشخص له اختصاص وملازمة لحماد بن سلمة. فإذا قال حماد يقصد به حماد بن سلمة، وإذا أراد حماد بن زيد تجده يصرح باسمه واسم أبيه فيقول حدثنا حماد بن زيد. فهذه قرينة الاختصاص، يعني يميز بها بين هذا صاحب الاسم المهمل. نعم. وإذا طلع هذا الراوي مختص بالاثنين صارت مشكلة كبيرة. نعم.
وإن جعل الشيخ مرويه جزما مرتا أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسيه.
نعم، يعني واحد مثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي، يقول حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد العزيز الدراوردي لقي سهيل فقال حدثني عنك ربيعة بكذا وكذا، ما تذكر هو هذا الحديث. بعدين صار سهيل ايش يسوي؟ صار اذا روى هذا الحديث يقول حدثني ربيعة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث عن تلميذه عن نفسه، لانه هو نسي الحديث لكنه واثق في تلميذه، واثق في الراوي عنه. ففي هذا الحالة ما في إشكال، إذا الشيخ ما اعترض، لم يعترض على ما نسبه إليه تلميذه، خلص لا إشكال في المسألة. الإشكال متى يقع؟ الإشكال إذا قال لا ما حدثته، ويجزم يقول أبدا ما حدثته، قالوا يكونك حدثته، قال كذا ما حدثته. طيب التلميذ هذا ثقة والشيخ ثقة، والتلميذ يقول حدثني والشيخ يقول ما حدثته، أما الحل في مثل هذه الصورة؟ قالوا ما يعني نقدم أحد على الثاني، فلا نقبل كلام التلميذ في الشيخ ولا كلام الشيخ في التلميذ، ويتوقف في الموضوع. نعم.
إن اتفق الرواة في صيغ الحلال أو غيرها من الكلام فهو المسلسل،
الحديث المسلسل، يعني يتفقان على صفة معينة، قد تكون قولية، يعني كل الإسناد يقول حدثنا حدثنا حدثنا، أو كلهم يقولون سمعت 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 سمعت، أو كلهم يقول حدثني هو قائم، حدثني فلان هو قائم، قال حدثني فلان هو قائم. أو حدثني ويدي في يده، والثاني يقول حدثني ويدي في يده، وهكذا. فالتسلسل قد يكون في شيء قولي، قد تكون في أمر فعلي، قد تكون مركبة من القول والفعل. والمسلسلات مؤلف فيها مؤلفات عديدة، وذكر أهل العلم أنه غالب الأحاديث المسلسلة ضعيفة في موضوع التسلسل، ضعيفة في موضوع التسلسل، لكن قد يكون حديث ثابت. الضعف يكون وين؟ في موضوع التسلسل. نعم. وأصح مسلسل حديث المسلسل بقراءة سورة الصف. نعم. لحظة، سمعت، إذا سمع التلميذ من لفظ الشيخ، الشيخ يتكلم والطالب منصت فيقول سمعت، إذا كان لوحده، إذا كان مع زملائه فيقول سمعنا أو يقول حدثنا. نعم.
وحدثني.
نعم، هذا كان لوحده. تفضل.
ثم أخبرني وقرأت عليه.
نعم، هذا إذا كان الشيخ ساكت منصت والتلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ، حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، والشيخ ساكت مقر الذي يسمع، فهنا الطالب يقول أخبرني إذا كان لوحده، أو أخبرنا إذا كان مع مجموعة، أو يقول قرأت عليه، يقول قرئ عليه وأنا أسمع. نعم.
ثم قرئ عليه وأنا أسمع.
نعم.
ثم ألبأني.
هذا إذا كان في الإجازة، إذا حدثه إجازة أجازه فيقول أنبأني. نعم.
ثم ناولني.
نعم، ناولني يعني كتابه، أو ناولني أحاديث له، فصيغة الرواية بها يقول ناولني. والمناولة إذا كانت مقرونة بالإذن فهذه أعلى صور الإجازة. نعم.
ثم شافهني.
نعم، إذا أجازه مشافهة، إذا قال أجزتك كذا لفظا باللفظ أجزتك، فيعبر عنها فيقول شافهني. نعم.
ثم كتب إليه،
إذا كتب له بالإجازة. نعم.
ثم عن ونحوها،
عن يعني هذا في الإجازة. نعم.
فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ.
ما ذكر وجدت ولا شيء، وجاده ولا بكتابه. فضل واصل واصل. أعد. فالأول إيش؟
فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ،
لو سمعت وحدثني. أيوه.
فإن جمع فمع غيره وأولها أطرحها وأرفعها بالإملاء.
يعني هذه المقارنة بين السماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ، أيهما على درجة؟ الجمهور على أن السماع من لفظ الشيخ هو أعلى شيء، هذا رأي الجمهور. ومالك يرى أنه أعلاها هو العرض على الشيخ، أن الشيخ ينصت والطالب هو الذي يقرأ. والبخاري ومعه يرون التساوي، القراءة والعرض كلهم سواء. نعم.
أطرحها وأرفعها بإملائه. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار، إلا بعرف المتأخرين فهو الإجابة كعن.
نعم، يعني قبل المتأخرين إذا قال أنباني كأنه قال أخبرني. نعم.
وعن عنة المعاصر محمولة على السماع.
عن عنة المعاصر، يعني راوي يروي عن من عاصره، فتأتي الصيغة عن، فهي محمولة على إيش؟ محمولة على السماع، محمولة على السماع. أعد. وعن عنة
المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار.
يعني هو يعطينا المذهبين في المسألة هذه. فعن عنة المعاصر، راوي عاصر من يروي عنه، فالعنعنة محمولة على الاتصال بشرط ألا يكون هذا الراوي معروف بالتدليس، فإذا عرف بالتدليس ولو مرة واحدة فعنعنتهم لا تحمل على الاتصال. وهذا رأي مسلم رحمه الله، رأي البخاري وشيخه علي بن المديني يقولون لا، العنعنة من المعاصر لا تحمل على الاتصال حتى يثبت إيش لقاؤهما ولو مرة واحدة. حديث واحد بس يأتينا فيه أنه قال حدثني ولا قال سمعت، فهنا تحمل على الاتصال. وابن حجر يرجح هذا الرأي يقول هو المختار. نعم.
وقد نقول مشابهة للإجابة المتلفظ بها والمكاتبة للإجابة المكتوب بها.
مر هذا وتكلمنا عن واصل.
اشترطوا في صحة المناولة واقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجابة.
واشترطوا يعني إذا ناوله، إذا ناول الشيخ كتابه، الشيخ ناول تلميذه وكتابه. طيب قالوا ما تعتبر هذه إجازة إلا إذا أذن له، يعطيه الكتاب يقول أذنت لك أن ترويه عني. بعضهم يقول لا يا أخي، مدام أنه ناوله الكتاب وش ما الحكمة من المناول؟ الشيخ يناول تلميذه، ما لها حكمة معقولة إلا أنه كان يقول اروي عني. لكن هناك يقولوا لا، لازم يصرح، لابد يصرح بالإذن له بالرواية. فقد ناول، قد يناول لأي سبب من الأسباب، قد يناول لأي سبب من الأسباب. وبعدين حتى المناول على درجات، في واحد يناول الشيخ، الشيخ يناول تلميذ والكتاب، ويوم الطالب فرح واخذ الكتاب شافه مبسوط، كان الشيخ سحبه مني، فقالوا ما تنفع هذه. لكن المناولة التامة أنه يعطيها الكتاب بحيث يبقى عنده ينسخه كامل يطابق عليه يراجع عليه أو يبقى عنده، فهذا الذي يعني تكون فيها المناولة نافعة ومفيدة. فالشاهد أنه المناولة لابد فيها من الإذن بالرواية حتى تصح الرواية بالمناولة. وهكذا أيضا الوصية واصل اقرأ.
اشترطوا بصحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية.
نعم.
وهي أرفع أنواع الإجابة.
بس كما قلنا يعني أرفع الأنواع إذا ملكوا الكتاب أو خلاه عنده فترة يمكنه من نسخه. نعم.
وكذا اشترطوا الإذن بالوجادة.
في الوجادة يعني وجدت كتابا بخط فلان، بخط الشيخ فلان، فتقول تعبر عنها تقول وجدت بخطه، وجدت بخط فلان كذا وكذا. لكن إذا أذن لك في الرواية، إذا أذن لك الشيخ في الرواية فصار هذا متصل. نعم.
وكذا اشترطوا الإذن بالوجادة والوصية بالكتاب.
نعم، إذا أوصى الشيخ قال كتبي إذا مت فتكون لفلان، أوصي بكتبي بعد موتي لفلان، فقالوا أيضا لابد في الوصية هنا من التصريح بماذا؟ بالإجازة. أما إذا كانت وصية مجردة على الإجازة فهي منقطعة وليست متصلة. نعم.
وكذا اشترطوا الإذن بالوجادة والوصية بالكتاب والإعلام.
الإعلام يعني إذا قال له هذا حديثي، هذا الحديث اللي في الكتاب في الدفتر هذه أحاديثي، فهل هذا معناه أنه أجزت لك أن ترويه عني؟ قالوا له، فإذا أعلمه قال له هذه أحاديثي لابد أن يضيف إليها وأجزتك أن ترويها عني. نعم. وإلا لم تكن متصلة. تفضل.
إلا فلا عبرة بذلك.
نعم.
الإجابة العامة للمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
يعني مثل لو قال أجزت جميع المسلمين أن يروا عني أحاديث، إجازة غير صحيحة. لو قال أجزت لمن سيولد عام 2030، ها هذا بس قلنا عشان في تاريخ الحين صار مكرر في الأذهان، فأيضا هذه إجازة غير صحيحة لأنها إجازة لمعدوم. نعم. عندنا رجلان، واحد اسمه عمر بن الخطاب والثاني اسمه عمر بن الخطاب، لكن هذا صحابي وهذا ما هو صحابي، واحد ثاني، فاتفقا في الاسم مثل اسم الأب، ولكن هذا شخص وهذا شخص، فهذا يسمى متفق ومفترق، اتفقا في الاسم وافترقا في الأشخاص، هذا اسم محمد وهذا اسم محمد، فهذا اتفاق وافتراق، لكن هذا محمد مثلا المدني وهذا محمد المكي، فهما شخصان متغايران اتفقا في الاسم، هذا متفق ومفترق. طيب وش الفائدة من دراسة هذا النوع؟ حتى لا تظن أن الاثنين واحد. نعم.
ما رواه من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم مصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمختلف.
نعم.
وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف.
يعني مثلا واحد اسمه سلام واحد اسمه سلام، الخط واحد سلام وسلم، لكن افترق في ماذا؟ في النطق، فهذا مختلف مختلف. نعم. وهذا مفهوم ضروري يجب على طالب العلم بالذات اللي يقرأ في كتب الرواية أنه يعنى بها، يعتني بها، لا سيما إذا كان يقرأ في نسخة غير مشكولة شكل موثوق به، لأنه هذا الفن أو هذا الأسماء ما يمكن تدرك به مثلا بالاجتهاد، ولا قبلها يدل عليها ولا ما بعدها يدل عليها، فلا بد من تنصيص، فترجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الفن وهي كثيرة والحمد لله. نعم. من أشهرها تفسير المنتبه بتحرير المشتبه. نعم.
وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه.
يعني مثلا عندنا محمد بن سلم، محمد بن سلم، وعندنا مثلا محمد بن سلام، فمحمد ومحمد هذا متفق ومفترق، لأن محمد الأول غير محمد الثاني، والآباء فيهم مختلف ومختلف، فهذا يسمى الفن، هذا يسمى بالمتشابه، يعني اجتمع فيه اتفاق وافتراق وائتلاف واختلاف. نعم.
إن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك.
نعم. واصل واصل.
خاتمة.
نعم.
ومن المهم معرفة الطبقات
الرواة ومواليدهم. لحظة. من المهم معرفة الطبقات، الطبقة يعني مجموعة الرواة الذين اشتركوا في السن وفي اللقاء، هذه مجموعة، ومن أشهر الكتب المؤلفة الطبقات طبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد، وسير علماء النبلاء أيضا مرتب على طبقات أيضا. نعم.
من المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم،
لأنه يعرف من خلال الطبقة يعرف الاتصال والانقطاع والإرسال والإعضال. نعم.
ووفياتهم.
تمام. لأنه بمعرفة الميلاد وتاريخ الوفاة هذا أيضا يفيد في معرفة الاتصال والانقطاع، وأيضا يميز الصادق من الكاذب الذي يدعي أنه لقي فلان ولقي فلان وهو ما لقيهم في الحقيقة، إنما يتكثر ويدعي بذلك، فإذا قيل متى لقيت الشيخ فلان قال لقيته عام 200، وانت عندك علم بالتاريخ تعرف ان هذا مات عام 180 مثلا 190، فتعرف ان الدعوة هذه ليس صحيحة انه لم يلقى هذا الشيخ. نعم. ولهذا يقول لما استعمل الرواة في الكذب استعملنا لهم التاريخ. تفضل.
وقل دانين.
وفي فائدة موضوع يعني الاختلاف في تاريخ الوفاة، تجد أحيانا تباين في تواريخ الوفيات للراوي الواحد حتى يكون صحابي، فتجد مثلا قيل أنه توفي سنة 60 وقيل 65 وقيل سنة 75، فتلاحظ بأن أول قول وآخر قول يمكن كان 15 سنة. هذا قد يفيد في موضوع، وهو إنه إذا وجدنا راوي لا يمكن أن يكون أدرك هذا الراوي الذي اختلف في وفاته، لا يمكن أن يكون أدركه بعد التاريخ الأخير من وفاته، فتحكم على روايته بإيش؟ بلا قطع. نعم.
ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا.
البلدان يعني معرفة بلدانهم، لأنه أحيانا يتفق الراويان في الاسم واسم الأب ولكن واسم ربما اسم الجد، ولكن يفترقان في إيش؟ في البلد، في النسبة للبلد، فهذا دمشقي وهذا مثلا مصري، فكونك تعرف النسبة وتتحقق منها هذا يكشف لك بين الرواة ويميز لك بين الرواة. والعلماء يضعون بالتاليف، من أوسع الكتب المؤلفة في هذا الباب تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، تاريخ دمشق لابن عساكر مطبوع في كم؟ 70 مجلد يمكن، تاريخ بحشل وتاريخ واسط وهكذا. فالعلماء أيضا ألفوا كتب في هذا المجال فيما نسب إلى البلدان. نعم.
وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة.
لابد من معرفة الراوي من جهة العدالة وعدمها، من جهة الضبط وعدمه، وهذه مرجعها إلى كتب الجرح والتعديل، مرجعها إلى كتب الجرح والتعديل. والعلماء عنوا بهذا الجانب عناية كبيرة جدا، عنوا به عناية كبيرة جدا، فألفوا في هذا الباب مؤلفات هي من مفاخر هذه الأمة، تفخر بها على سائر الأمم. ما في أمة عنيت بتاريخ رجالها كما عنيت هذه الأمة. فهناك مثلا مؤلفات خاصة بالضعفاء والمتروكين، هناك مؤلفات خاصة بالثقات، هناك مؤلفات تعم الثقة وغير الثقة، هناك مؤلفات تعنى برجال كتب معينة مثل الصحيحين، مثل الكتب الستة وأمثالها. فالمراجع في هذا الحمد لله متوفرة وكثيرة متنوعة، فطالب الحديث حينما يدرس إسناد يدرس ترجمة عليها أن يعنى بحال هذا الراوي وينظر في أقوال العلماء فيه، ويستفيد أيضا من أحكام العلماء الذين تأخر زمانهم ولخصوا أحكام من تقدم مثل الذهبي ومثل ابن حجر، لكن ما يقف عند هذا الحكم وما عاد يراجع له، فهم بشر يصيبون ويخطئون. قد تجد الراوي يقول عن ابن حجر في التقريب بأنه مثلا صدوق، يقول عنه صدوق أو يقول عنه ضعيف، ترجع للتهذيب ولابن حجر نفسه وتجد أنه كل النقولات اللي نقلها عن هذا الذي قال أنه ضعيف كلها توفيق له موجود، فيكون هذا من باب الوهم، ما استحضر هذه النقولات لما حكم عليه مثلا في التقريب. فأنت تستفيد من التلخيص لكن لا تقف عنده. نعم.
ومراكب الجرح وأسوأها الوصف بأفعال فأكثر الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال.
نعم. المؤلف رحمه الله في هذه الخاتمة يعني ذكر فقط عناوين، وهذا الفن لو ببحث الجرح والتعديل هذا يكاد يكون علم قائم بنفسه، يكاد يكون علم قائم بنفسه لكثرة ما ألف فيه وكتب فيه، حتى كتب في بعض يعني مسائله الدقيقة مؤلفات خاصة. فالشاهد أن هذا علم عظيم، وينبغي لأهل لطلبة الحديث ودارس الحديث أن يعنوا به وأن يضبطوه قدر الإمكان. مراتب الجرح والتعديل، أول من تكلم على ورتبها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، ثم جاء من بعده وأخذ يضيف ألفاظ، يضيف مراتب لجدول الجرح والتعديل، حتى كان من آخرهم السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. وابن حجر له أيضا ترتيب معين في كتابه التقريب، من الضروري أن طالب العلم أن يعرف هذه المراتب بحيث أنه إذا قرأ في التقريب يستفيد من هذه المراتب الاثني عشر. هنا ذكر طبعا الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد حديثه، التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول حديثه، والمراتب كثيرة سواء في الجرح أو في التعديل، والألفاظ كثيرة جدا. فالشيخ هنا ذكر يعني بعضها، قال في الجرح وللجرح مراتب، أسواه الوصف بما دل على المبالغة، مثل يعني أكذب الناس، أكذب الناس. المهم اللي يهمنا الآن في هذا المختصر إنه الرواة منهم من اتفق على ثقته، متفق على أنه ثقة، وهذا أمر فيه، الأمر فيه سهل الحمد لله خلاص. وفي عندنا راوي متفق على ضعفه، وهذا أيضا ما فيه إشكال. الإشكال وين يقع؟ المختلف، المختلف ناس توثقه حتى تجعل أمير المؤمنين في الحديث، ويجيك واحد ثاني عن نفس هذا الرجل يقول عنه إيش؟ يقول دجال من الدجال. واحد يقول أمير المؤمنين في الحديث، والثاني يقول دجال من الدجال، يلا خارج عمرك. فبعض العلماء خلاص إذا عنده راوي مختلف فيه يقول حكم صدوق كذا وينتهي، الراوي المختلف فيه صدوق، لأنه يقول حكم من حكم عليه بالثقة، حكم له بالثقة، يمنعنا أن نجعله ضعيف، ومن جرحه يمنعنا أن نجعله ثقة، إذن خليه في المنطقة الوسط صدوق. وبعضهم يقول لا، لابد من دراسة هذه الأقوال ومحاولة يعني إعطاء حكم منصف لا يخرج عن هذه الأقوال التي قيلت فيه، إما يترجح جانب التوثيق أو يترجح جانب التضعيف، أو أنه يفصل في حاله فيقال عنه ثقة إلا في روايته مثلا عن فلان، أو إلا روايته في البلد الفلاني، أو أنه ثقة إلا إذا حدث من حفظه، وهكذا. وبهذا تجتمع وتأتلف الأقوال التي فيه. نعم.
ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أثر التجريد كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح،
لأنها بمنزلة الحكم. الحين الحاكم إذا حكم، قاضي واحد حكم بالقاضي، ينفذ حكمه، ينفذ حكمه. فقالوا أيضا إذا زكى المعدل، إذا عدل الراوي أو جرح الراوي، فهو بمنزلة من؟ بمنزلة الحاكم، ليس بمنزلة الشهود. الحكم على الراوي بمنزلة الحكم وليس بمنزلة الشهادة، فيكتفى فيها بمعدل واحد أو مجرح واحد، بشرط أن يكون هذا الواحد من أهل، من أهل الجرح ومن أهل التعديل. نعم.
والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار.
يعني عندنا راوي ما في إلا تعديل بس، شفنا ترجمته أحمد قال ثقة، يحيى قال ثقة، علي قال ثقة، ما في إلا توثيق، هذا أمره واضح. طيب عندنا راوي ما وجدنا فيه إلا تضعيف، ما وجدنا إلا تضعيف، هذا قال ضعيف، هذا قال ضعيف، هذا قال ضعيف، خلاص. وإن لم يفسره قبل التضعيف. طيب عندنا راوي جانا واحد قال عنه ثقة، ونظرنا إلى معدل آخر وإذا به يقول فلان ضعيف، طيب هل بين سبب الضعف؟ يعني كلمة ضعيف هل هي تضعيف مجمل ولا مفسر؟ مجمل. طيب ليش ضعيف؟ ما ندري. فهنا قال إذا كان الراوي فيه تعديل لم يقبل الجرح إلا مفسر، نقول له فسر لنا، لأن هذا الراوي ثبتت عندنا عدالته بتعديل وتوثيق الإمام فلان، فأنت الآن تريد تخرجه من هذه العدالة، عطنا السبب، بين لنا السبب. طيب وليش احتاجوا إلى تفسير السبب؟ لأنه قالوا وجدنا بعض المجرحين يجرح بما ليس بجارح، يجرح بما ليس بجارح. ليش جرح فلان؟ قريته يبول وقائم. ليش ضعفت فلان؟ قريته يركض على بردون طريق الشارع. ليش جرحت فلان؟ قال سمعت صوت أغاني معازف من بيته. طيب قد تكون هذه كلها يعني اللي هو عذار في فيما ذكر، أو لا تكون أصلا يعني جارحة. فالمقصود أنه لابد من بيان الجرح إذا ثبت في الراوي تعديل. نعم.
ومعرفة هنا المسمين وأسماء المثنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو نعمه.
معلش معلش جملة جملة الآن نقتدان ولا باقي؟ ها؟ باقي خمس؟ عد الدقيق أجل ساعتي أنا ليست ثقة سيئة حفظ الظاهر. طيب خل المؤذن يأذن عشان أنا ساعتي تقول باقي خمس دقائق. طيب من المهم معرفة كون المسمى. يعني عندنا راوي مشهور باسمه فهذا الراوي المشهور باسمه تكون له كنية لكن ما مشهور بالكنية، فينبغي أن تعرف كنية صاحب هذا الاسم المشهور بالاسم. ليه؟ لأنه قد يرد عندك في الإسناد بالكنية، قد يرد بكنيته، فما يخطر ببالك أن صاحب الكنية هو صاحب الاسم المشهور. يعني مثلا لو جاء مثلا جاك اسناد حدثنا أبو بسطام بتقول مثلا في بالك نراوي مثلا مجهول ما هو معروف، لكن لو جاء باسمه عرفته اللي هو شعبة بن الحجاج، حدثنا الضخم عن الضخامي شعبة الخير أبو بسطام. فهذا الراوي مشهور بالاسم لو كنية وكنيته معروفة لكن ليست مشهورة مدعوة. فهنا يقول لك من المهم أن تعرف كنية صاحب الاسم المشهور به المشهور باسمه، حتى لا يجيك في الإسناد بالكنية وتجاهله وتقول ما عرفته أو شيء من هذا، أو تجعله فلان الفلاني هو ليس هو. نعم. وأسماء نعم المكنيين. طيب أسماء المكنيين أو المكنين كلها صحيحة. واحد مشهور بكنيته لكن جاء في الإسناد باسمه فهنا أيضا ينبغي أن تعرف اسم صاحب الكنية المشهور بكنيته. نعم. مثل يعني أبو بلال الأشعري، أبو سلمة بن عبد الرحمن، قالوا أن هؤلاء أسماءهم هي كناهم، أسماءهم كناهم. فلو مثلا جاءك أبو سلمة عن عبد الرحمن، أبو سلمة عن عبد الرحمن، وش قد أحذف لك؟ ها؟ قد يكون هذه عن وش فيها؟ إنها غلط، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن. فإذا أنت تعرف أن هذا الرجل كنيته اسمه ونسب هنا فقيل وجاء هنا بحرف عن عبد الرحمن، قد يكون هذا غلط وليس صوابا. نعم.
ومن ابتلي في كنيته،
ما عندكم من كثرت كناه ولا هذه قبلها؟ أعد. ومن اسمه كنيته ايش بعدها؟
من اسمه كنيته.
ايوه.
ومن ابتلي في كنيته.
نعم واصل.
ومن كثرت كناه او نعوته،
كثرت كناه او نعوته، كل هذا المقصود بها حتى لا تظن الواحد أكثر من واحد. نعم.
ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس،
من وافقت كنيته اسم أبيه، يعني واحد مثلا كنيته أبو إسحاق، كنيته أبو إسحاق وأبوه إيش؟ وأبو إسحاق، فيجيك في الإسناد عن أبي إسحاق بن إسحاق، عن أبي إسحاق بن إيه؟ بن إسحاق. وانت رحت وهو في الحقيقة مثلا، في الحقيقة أنه أبو إسحاق، عفوا خلني أقول بعكسها، جاك في الإسناد عن أبي إسحاق عن إسحاق، عن أبي إسحاق عن إسحاق، رحت أنت تدور قلت أبو إسحاق فلان بن فلان، ولم أجد له شيخ اسمه إسحاق، ما له شيخ اسمه إسحاق، كنت صادق فعلا ما هو شيخ اسمه إسحاق، لأنه إسحاق هذا ليس شيخه وإنما هو أبوه، لكن حصل في مشكلة في النسخة التي عندك، فبدل بن صارت عنه. فهذه كلها يعني المعرفة في هذه المسائل كله حتى تأمن اللبس، تأمن الخلل، تأمن الخطأ. نعم. أو كنيته كنية زوجته، يعني أبو أيوب وزوجته أم أيوب، فأتمر عليك في خبر في أثر في إسناد عن أم أيوب، تجي تقول لا غلط، المعروف اللي يروي أبو أيوب، فأكيد أن هذه غلط، بدل أبو أيوب صارت أم أيوب، لا، فهذه صحيحة. وكما أن فيه أبا أيوب فيه أيضا أبو أيوب. نعم.
نسب إلى غير أبيه،
مثل مقداد بن الأسود، مقداد بن الأسود، والمقداد بن عمرو، الحسن بن دينار، الحسن بن صالح، فالشاهد أنه أحيانا يتعدد اسم الأب، فيكون هذا أبوه وهذا ينسب إليه وليس أبا له، إما زوج أمه أو بالكون رباه أو هذا مثلا جده أو نحو ذلك، فتظن أن الأسود بن عمرو غير الأسود، مقداد بن الأسود غير المقداد بن عمرو، تظنهم اثنين وهم في الحقيقة إيه؟ وهم في الحقيقة واحد. نعم.
أو إلى غير ما يصدق للفهم،
مثل يعني أبي مسعود البدري، أبو مسعود البدري، فيجب بالك أن أبو مسعود البدري معناه أنه من شهد بدرا، وتجي تتكلم على ابن مسعود البدري وأنه داخل في من قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام قال الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وزي كده بناء على كلمته البدري، لكن لو ترجع ترجمته تجد فيه خلاف، لكن الجمهور على أنه لم يشهد بدرا وإنما نزل بدر وسكنها فنسب إليها. تجي عند واحد اسمه يزيد الفقير، الله مسكين فقير، كذا الصالحين عاشوا فقراء، فهما ما له علاقة بالفقر، هذا فقير يعني مسكين ظهره كان في ألم، فقر ظهره فيها مشكلة، تجي عند فلان الضال، أعوذ بالله الضال، وراوي حديث الضال مو ضلال اللي هو ضد الهداية، لا، إنما ضاع في الطريق، ضيع في الطريق الحجة وغيره وغلب عليه هذا اللقب. ومن يسئل أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، واحد اسمه موسى الضعيف، الضعيف تجد تقول هذا ما يحتاج أدرس حاله، خلص ما يحتاج أني أدرس حاله، ضعيف في الرواية، لا، ليس المقصود ضعف الرواية. فأحيانا تأتيك يعني ألقاب أو أوصاف أو نسبة لا تكون على ظاهرها. نعم، وهذا كله يدلنا على أن دراسة هذا العلم تحتاج إلى تأني، إلى تأني وعدم عجل. كل مسألة قبل ما تقولها روح راجع، راجع أهل كتب العلم فيها. نعم.
ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده.
نعم، مثل يعني حسن ابن حسن ابن حسن، فتجد بالله كيف في غلط، يمكن حسن عن حسن أو حسن بن حسن عن حسن، كل دولة حسن ابن حسن ابن حسن. تفضل.
أو اسم شيخه وشيخ شيخه
فصاعدا. نعم، مثل حديث يرويه عمران عن عمران عن عمران، تجد تقول كده إنه في غلط تكررت على الناسخ، لا، ما في تكرار. عمران القصير عن عمران العطاردي عن عمران بن حصين، وهكذا. تفضل.
اتفق اسم شيخه والراوي عنه.
واصل.
معرفة الأسماء المجردة والمفردة،
المجردة يعني عن الكنى وعن النسبة، كما يأتيك كثير من الأسانيد، حدثنا محمد بن فلان، حدثنا حماد بن فلان، ليس فيها كنية وليس فيها لقب أو ليس فيها نسبة، فتنتبه لتمييزها. وكما قلنا المراجع كتب الرجال. نعم. نعم.
والمفردة،
المفردة الظاهر أنه يقصد بها يعني الأسماء التي لم تتكرر، التي لم تتكرر، يعني ما يعرف هذا الاسم إلا في هذا الراوي فقط، ما يعرف هذا الاسم إلا عندها إلا في هذا الراوي فقط. يعني لو جاك راوي اسمه أحمد في شيء مستنكر؟ نعم. طيب لما يجيك راوي اسمه أجمد، أجمد، إيش بيغرب على ظنك؟ إنه في غلط، إنه في نقطة هذه زايدة، وإنه اسمه إيه؟ اسمه أحمد، لأنه ما قد مر عليك اسم أجمد، فترجع كذا بالتراجم تقول لك لا، هذا أجمد ابن عجيان، فهذا اسم مفرد ما عرف إلا هنا. فلان يقول لك سندر، وهكذا. فهناك أسماء مفردة ما يعرف بها إلا هذا الراوي فقط، وفي الغالب تكون هذه أسماء غريبة وغير غير مألوفة، فيتبادر إلى ذهن أنها غلط. نعم.
والمفردة وكذا الكنى،
الكنى يعني المشهورين بالكنى، ولا في مسلم حسن بن سفيان وغيره. نعم.
والألقاب،
نعم، مثل الأعمش الأعرج ونحو ذلك. ها.
والأنساب،
سواء إلى القبائل أو إلى البلدان والأوطان أو الصنائع الصناعات ونحوها. نعم.
تقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سكة أو
مجاورة، يعني هذه كلها توضيح للأوطان، الوطن يعني البلد الإقليم الكبير، مثل فلان الشامي، فلان العراقي، فلان اليماني، أو الضياع، الضيعة كانوا يعني قرية ونحو ذلك، أو سكة يعني حي محلة، مثل الدار القطني محل الدار القطن، أو مجاورة نسب إليها مجاورة المكي، جاورة بمكة فنسب إليها. نعم.
وإلى الصنائع والجرح،
نعم، هذا البزاز، هذا الحناط، هذا الخياط إلى آخره.
ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء.
نعم.
وقد تقع ألقابا.
نعم.
ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل
بالرق
أو بالعلم.
نعم، يعني الموالي من أعلى يعني المعتق، فلان المعتق، ومن أسفل يعني المعتق، وهذا الولى قد يكون بالرق يعني يعتقه، أو يكون بالحلف، أحيانا يوجد الحلف واحد من قبيلة ويخرج عن قبيلته عن بلده بسبب جناية أو غيرها فينتقل إلى قبيلة أخرى ويتحالف معها وينسب إليها على أنه حليف، ثم تتعاقب ذريته ويحملون اسم هذه القبيلة التي ولوها بالحلف. وقد يكون أيضا الحلف بسبب الإسلام، مثل نسبة البخاري إلى جعفة، فهو الجعفي لأن جده الذي أسلم أول أجداده من أسلم أسلم على يد رجل من جعفة فنسب إليهم ولم يدخل العرق. نعم.
ومعرفة الإخوة والأخوات.
إيه جيد واضح.
ومعرفة آداب الشيخ والطالب.
آداب الشيخ والطالب يعني في آداب مشتركة بينهم مثل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وفي آداب خاصة بالشيخ إنه مثلا لا يحدث إلا إذا تأهل للتحديث، وفي عندنا آداب خاصة بالطالب مثلا ينصت للشيخ. فهذه الآداب ضروري ضروري تعلمها، وأعظم من ذلك التحلي بها قدر الإمكان. ومن أجمع الكتب في هذا كتاب الخطيب البغدادي الجامع في آداب السامع وأخلاق الجامع في آداب أخلاق الراوي وآداب السامع. ويسر الله يعني تلخيص كثير من أبوابه في درس ماضي في تذكرة الملقن، فيعني لخص المهم من هذا الكتاب وطرح على الأخوة في الدرس. نعم.
سن التحمل والأداء
يعني معرفة، وللناس في هذا مذاهب، للناس في هذا مذاهب، فمتى يتحمل الطالب، متى يتحمل، متى يروي، متى يقبل منه التحمل. المهم أنه إذا ميز فله أن يتحمل، لكن ما يحدث إلا بعد البلوغ. محمود بن الربيع يقول عقلت مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن كم، ابن 5 سنين، لكن ما حدث بهذا إلا بعد بلوغه. نعم. وعرضه. نعم يعني بحيث أن يكون وقت الكتابة يعني يكتب بخط واضح وينقط الكلمات التي تحتاج إلى نقط، ويشكل الكلمة التي تحتاج إلى شكل حتى ما يغلط بعدين هو يقرأها. نعم.
وصفة كتابة الحديث وعرضه
يعني مقابلته بعد ما يكتب وكيف يقابله. نعم.
وسماعه
وصل.
وإسماعه.
نعم.
والرحلة فيه
بحيث أنه هو يبدأ بعلماء بلده، فإذا فرغ من علماء بلده يرحل إلى بلد آخر فيتحمل ما عنده مما ليس في بلده. نعم.
وتصنيفه على
المسانيد يعني بعد ما يجمع عنده مادة علمية طيبة يشتغل بالتصنيف، والتصنيف على أنواع، إما على المسانيد بحيث أنه يجمع الحديث التي عنده ويرتبها على مسانيد الصحابة، وأسماء الصحابة هو مخير يرتبهم بحسب الحروف الهجاء حرف الألف باء تاء ثاء، أو يرتبهم مثلا بحسب المهاجرين ثم الأنصار، يعني بحسب المراتب أو بحسب الطبقات وهكذا. هذه المسانيد أو الأبواب يعني الفقهية، الأبواب الفقهية باب مثلا كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة وهكذا. أو العلل يعني يصنف على العلل، يذكر الحديث ويذكر طرقه ويذكر الاختلاف الذي فيه، ويرتب هذا الحديث أيضا على إنشاء على الأسماء أو إنشاء على الأبواب. أو الأطراف يعني يذكر طرف الحديث الدال على باقيه، يذكر طرف من الحديث الدال على باقيه، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات فقط ما يذكر الباقي، هذا يسمى طرف الحديث. ثم يذكر من أخرجه ويذكر طرقه ونحو ذلك. تفضل.
تصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف.
نعم.
ومعرفة سبب الحديث
يعني سبب ورود الحديث، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، لأنه إذا ما عرفت السبب قد يخفى عليك فقه الحديث. وفي الغالب أنه يذكر يعني السبب والحديث في نص واحد، هذا ما فيه إشكال. رجل جاء إلى النبي فقال يا رسول الله كذا، فأجابه الرسول بكذا، أول قصة كاملة تجدها، كامل الأحداث موجودة في نفس الحديث، هذا ما في مشكلة. هم يريدون ماذا؟ يريدون الحديث الذي له سبب لم يذكر في نفس نص الحديث، هذا الذي يحتاج إلى تعب وإلى جمع، هذا الذي يحتاج إلى تعب وإلى جمع. طبعا هي كلها مهمة، لأن أحيانا قد واحد يجي يختصر الحديث ويذكر النص وما يذكر القصة، لكن هي القصة موجودة في متن من المتون، في كتاب من الكتب الحديث موجود، لكن المقصود أنه في بعض الأحاديث لها سبب، وهذا السبب يحتاج في الوقوف عليه يحتاج إلى بحث. وألف فيها السيوطي وألف فيها الشريف الحسيني، فهذا الفن أيضا مخدوم الحمد لله. نعم.
وقد صنّ فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الضرائي.
طيب ليش ما ذكر كتاب السيوطي؟ تمام، لأنه ابن حجر قبل السيوطي، ابن حجر قبل السيوطي، فلأجل هذا ما ذكر يعني. طيب، هو ما يعلم الغيب. قال وقد صنف في بعض شيوخ القاضي أبي يعلى الفراء. كتاب السيوطي موجود، وكتاب أيضا الحسيني موجود. نعم. تصنفوا
في غالب هذه الأنواع.
جزاهم الله عنا خير الجزاء، علماء الحديث يعني خدموا الحديث خدمة عظيمة جدا، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه، أن سخر هؤلاء العلماء الذين أفنوا أعمارهم حياتهم في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع مقاسات الجوع ومقاسات العطش ومقاسات الحر والبرد والخوف والفقر وكل شيء، كل العوائق كانت موجودة، لكن الله عز وجل وفقهم لتجاوزها، متلذذين فرحين مسرورين بخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصنفوا أعد
وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محكم ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحفظها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
بهذا نصل إلى ختام هذا المتن المبارك العظيم النفع، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا من روى ما يقوي بدعته.
ابدأ من قوله ثم سوء الحفظ.
ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي، أو قارئا فالمختلط.
فالمختلط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحديث ما زال متصل في الحديث المردود، وعدد المؤلف رحمه الله أو قسم المؤلف أسباب رد الحديث إلى قسمين رئيسيين أو قسمين رئيسين، إما ما يتعلق بالسقط في الإسناد، وإما أن يرد الحديث بسبب الطعن في الراوي. وصل بين الحديث إلى السبب العاشر، وهو سوء الحفظ. والمقصود بسوء الحفظ ألا يرجح جانب الإصابة على جانب الخطأ، يعني ألا تزيد إصابته فيما أصاب فيه وأتقنه على ما أخطأ فيه، بحيث يكون الخطأ متعادل مع الصواب عنده، أو أن الخطأ أكثر من أو الخطأ أكثر من الصواب. هذا هو سوء الحفظ، هذا فيما يتعلق بسوء الحفظ. ثم بين أن سوء الحفظ له حالتان: حالة ملازمة للراوي، يعني هو سيء الحفظ من خلقته، فمن حين بدأ في الطلب وهو سيء الحفظ، والنوع الثاني من سوء الحفظ، سوء الحفظ الطارئ، يعني يكون كان حفظه جيد ثم يطرأ له طارئ فيختل حفظه، إما يتغير عقله بسبب الكبر، وإما تصيب مصيبة كموت أخ أو نحوه فيختل حفظه، أو تحرق كتبه، تنحرق كتبه فيضطرد أو يختلط بعد احتراق الكتب ويكثر فيه الغلط. هذه أسباب طارئة. بالنسبة لسوء الحفظ، هذا الراوي إذا جان في الإسناد راوي سيء الحفظ فالأصل في حديثه الضعف، الأصل فيه الضعف، لأنه من يعني شروط صحة حديث الراوي أن يكون ضابط، أن يكون ضابطا، فإن خف ضبط قليلا فصدوق، لكن إن نزل عن ذلك بحيث صار خطأ أكثر من صوابه أو الخطأ متعادل مع الصواب فهذا ينحط عن رتبة الحسن إلى درجة الضعيف، لكن يقبل التقوية. فإذا وجدنا لروايته متابع تابعه من هو مثله أو من هو أحسن منه فهذا يترقى إلى الحسن لغيره. عندنا أيضا موضوع سوء الحفظ الطارئ اللي هو حديث المختلط، فهذا المختلط ينظر في أمره، إن كان تميز حديثه عرفت أحاديثه قبل الاختلاط وأحاديثه بعد الاختلاط فيقبل من حديثه ما كان قبل الاختلاط ويرد ما كان بعد الاختلاط، إذا لم يتميز حديثه فيوقف فيه، يتوقف فيه حتى يرد له متابع، فإن تابعه فإن توبع على هذه الرواية فإنها تتقوى، لأنه قضية كونه اختلط نحن لا نجزم بخطأه ولا نجزم بصوابه، فننتظر قرينة وإلا توقفنا، فإن دلت وجدنا له متابع عرفنا أن هذا الحديث مما حفظه. هذا فيما يتعلق بالاختلاط. والمختلطون ألف فيهم العلماء مؤلفات من أشهرها وأحسنها تأليفا وخدمة أيضا كتاب الكواكب النيرات لابن الكير. نعم.
ومتى توبع سيء الحفظ المعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع.
نعم، لأنه هذا حديث هؤلاء الخمسة أو هذه الأنواع الخمسة تتردد بين هل حفظت حفظها أصحابه أم لا، يعني مثلا سيء الحفظ عندنا تردد هل هذا الحديث مما أصاب فيه أو أخطأ فيه، هكذا حديث المختلط الذي لم يتميز فما ندري هل هذا مما ضبطه أو اختلط فيه، هكذا أيضا المدلس حديث المدلس الذي عنعن، فهل هذا الحديث عنعن دلسه عن ضعيف أو ما حاله، فوضعه متردد تردد بين القبول والرد، فإذا جاء له متابع ترجح جانب القبول ترجح جانب القبول وإلا بقي الحال على التوقف والرد. نعم.
ثم النبي
صلى الله عليه وسلم انتهى من موضوع الحديث المردود، انتهى من قسم الحديث المردود وانتقل إلى بعض المباحث المتعلقة بالمتن، بعض المباحث المتعلقة بمتن الحديث. نعم. ثم الإسناد.
ثم الإسناد مما ينتهي إلى النبي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة بالأصح أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. الأول المرفوع.
نعم. واصل.
والثاني الموضوع. والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخي يعيد الأثر. والمسند مرفوع.
لحظة يقول ثم الإسناد.
ثم
الإسناد ما هو؟ الإسناد هو الطريقة التي توصل إلى المتن، يعني سلسلة رواة الحديث، هذا السند. والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام، السند ما انتهى إليه المتن من الكلام، هذا المتن. هذا السند إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضاف المتن، يضاف الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إما من قوله وإما من فعله وإما من تقريره، قولا أو فعلا أو تقريرا، قال رسول الله كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قيل بين يدي رسول الله كذا، أو فعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يسمى تقرير. هذا المرفوع على نوعين، مرفوع صريح ومرفوع حكما، مرفوع صريح ومرفوع حكما. فالمرفوع الصريح الذي يضاف صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله كذا، فعل رسول الله كذا، صنع بين يدي رسول الله كذا، هذا مرفوع صريح. وفي مرفوع ثاني وهو المرفوع حكما، يعني ما صرح فيه، لم يصرح فيه بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعطى حكم وقوة، يعني يعطى حكم ما صرح فيه بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أن يقول الصحابي، أن يقول الصحابي كلاما لا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الكلام لا يقال من قبل الاجتهاد، لا يقال من قبل الرأي، أمر يتعلق بالآخر، أمر يتعلق بالفتن والملاحم، أمر يتعلق بالثواب والعقاب ونحو ذلك، هذا ما ليس محل الاجتهاد، ليس محل الرأي. وهذا الصحابي ما يعرف أنه أخذ عناية الكتاب، فإذا هذا الحديث له حكم الرفع، فكأن الصحابي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مرفوع حكما، أن يؤدي الصحابي عملا أيضا لا مصلحة فيه للاجتهاد، مثل ما روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى صلاة الكسوف فركع في كل ركعة أكثر من ركوعين، ركع في كل ركعة أكثر من ركوعين، فهذا له حكم الرفع، مرفوع عملا، يعني يتوقع أن علي رضي الله عنه عمل هذا عن إيش؟ عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة ليست مسرحا لي وليست محلا للاجتهاد. التقرير حكما، أن يعمل عمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينقل أن الرسول علم به، ولا ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به أو اطلع عليه، فهذا يعطى حكم التقرير، يعطى حكم التقرير، لأن الزمن زمن تشريع، فإذا كان الرسول لم يطلع عليه فالله عز وجل مطلع عليه، ولو كان حراما لنزل فيه وحي بالمنع والتحريم. فهذه ثلاثة صريحة يقابلها ثلاثة حكمة. هذا بالنسبة للمرفوع. الموقوف، الموقوف أن يكون هذا القول من فعل، من قول الصحابي نفسه، مثل تسمى الآثار، في الأثر قال عمر، قال أبو بكر، قال علي، قال عثمان، وهكذا، أو من أفعالهم، أو من أفعالهم كذلك، أيضا هذه موقوفات. بعضهم يدخل أيضا التقرير، ومنهم من ينازع في هذا. فالشاهد أنه العلماء فرقوا بين هذه الأنواع، فما أضيف إلى النبي سموه مرفوعا لعلو رتبته، ثم ما دونه الموقوف ما كان على الصحابي، ثم أيضا ميزوا ما كان من كلام التابعين وفعال التابعين أو من دونه فسموه مقطوع. كل هذه تقسيمات وتسميات للتمييز، تمييز نوع عن نوع، حيث إذا قيل موقوفا خلاص أهل الاصطلاح يعرفون أنه هذا من ليس مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا قيل هذا مقطوع خلاص عرفوا أن هذا تابعي، وأن المقصود به صفة من صفات المتن وليس صفة من صفات الإسناد، فالمقطوع من صفات المتن، المنقطع من صفات السند. ثم أيضا قد يطلق الموقوف على من دون الصحابي، لكن بشرط ما هو؟ التقييد، يقال موقوفا على الثوري، موقوفا على الزهري، موقوفا على سعيد بن المسيب، ينص عليه. أما إذا قيل موقوف هكذا مطلقا فالاصطلاح ينصرف إلى الإضافة إلى الصحابي. هذه بعض عن المباحث المتعلقة بهذه الأنواع الثلاثة. نعم.
الأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقول ومن دون التابعين فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر.
نعم. ولهذا يعتجد المصنفات في الآثار، الآثار يعني آثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهي تكثر في مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة وتفسير ابن جرير الطبري وأمثال هذه الكتب. نعم.
ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مرفوع صحابيهم بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي.
في تعليق الصحابي ولا ما في ولا كيف؟ متى قرأنا؟ كيف؟ يعني في مبحث اليوم ولا أمس؟ طيب أقرأ أقرأ الشيء اللي خلينا لا تعدي. أعد تعريف الصحابي.
والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة في الأصح أو إلى التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك.
نعم. المؤلف استطرد استطراد، استطرد استطرادا فعرف لنا الصحابي ثم التابعي، فبين لنا أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. قوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أنه هذا الاصطلاح وهذا التعبير لقي أحسن من تعبير بعضهم بمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قيدت الصحبة بالرؤية خرج من لقي النبي وهو أعمى ضريح لا يراه مثل ابن مكتوم، مع أن الصحابة بالإجماع، فيكون اللقاء يشمل الضرير والبصير على سواء. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولو لحظة، ولو لحظة، فإذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة مع بقية الشروط فقد حاز شرف الصحبة، فقد حاز شرف الصحبة. ما هو شرط يصحبه سنتين ولا ثلاث ولا يغزو معه ولا يحدث عنه، ما هو شرط. متى ما ثبتت رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام، لقاه بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة من الليل أو نهار وهو مؤمن به فهو صحابي، ويدخل في نصوص فضل الصحابة ومكانة الصحابة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فخرج من لقي وهو كافر ومات على ذلك، يعني ختم له بالإسلام ولو تخللت حياته وردة، يعني صحب النبي مؤمنا ثم ارتد ثم عاد للإسلام ومات على الإسلام فهو صحابي على الصحيح. هذا بالنسبة لتعريف الصحابة. ثم بعد ذلك انتقل إلى تعريف التابعي، بأنه من لقي الصحابية مؤمنا بمن؟ بالصحابي ولا بالنبي؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. من لقي الصحابية مؤمنا يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، هذا التابع. نعم.
الأول المقول والثاني الموقوف، والثالث المقول ومن دون التابعين فيه مثله، ويقال
لحظة و يعني الصحابة ألفت فيهم كتب مشهورة ومتداولة، وينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بها، يقرؤوها وتفقهوا فيها أو يكثروا عن قراءتها ويتدارسون أخبار الصحابة بين أزواجهم وأولادهم وأهاليهم، تنشر، ينبغي نشر فضل الصحابة وأخبارهم التفصيلية، نحن الآن في زمن هجوم شديد على الصحابة رضوان الله عليهم من جهة الروافض الشيعة، من جهة الخوارج، من جهة كما يسمون أنفسهم العقلانيين، من بعض دعاة الصحوة المتأثرين بالمدرسة الرافضية الشيعية، فكثير منهم يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اختلت عند بعض الناس قيمة الصحابة ومكانة الصحابة. فمن ديننا نحن، من عقيدتنا أهل السنة والجماعة، محبة الصحابة وتوليهم والترضي عنهم، ومما يدعم هذا ويقوي ويثبته أن تنشر للناس محاسن الصحابة رضوان الله عليهم. من أشهر الكتب المؤلفة بالصحابة كتاب أسد الغابة لابن الأثير، وابن الأثير هذا غير صاحب النهاية في غريب الحديث، في بينهم قرابة ولا ما فيه؟ أخوه، نعم. وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، ومن أجمعها كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله، ترجم فيه ل 12,000 تقريبا، 12,000 وزيادة. فيه طبعا مجموعة ليسوا يعني أدخلوا في الصحابة من باب الغلط والوهم، هو يقسم هذا ينبه. فالمقصود أنه هذا من أوسع كتب تراجم الصحابة، سيرة علم النبلاء الأجزاء الأولى منه حافلة بتراجم جملة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
القائل للأخي غير الأثر،
هذا تعريف المسند. الحديث المسند هو الحديث الذي اتصل سنده، اتصل بسند ظاهره الاتصال. ليش قال ظاهره الاتصال؟ يعني حتى يدخل فيه المدلس، الحديث المدلس، الحديث المرسل الخفي، لأنه هذا واقع كتب المسانيد، فهي حديث مسندة، ومسندة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد فيها ما فيه انقطاع يسير، يوجد فيها ما فيه انقطاع يسير مثل التدليس ومثل الإرسال الخفي. فالمقصود أنه تبين عندنا أن المسند ما جمع وصفين، أن يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ظاهره الاتصال. وهذا في يعني في مخالفة لمن؟ مخالفة لابن عبد البر الذي يقول المسند هو المرفوع، ومخالفة للخطيب الذي جعل المسند ما اتصل إسناده إلى منتهى، ما اتصل إسناده إلى منتهى، يعني إذا انتهى إلى صحابي فهو مسند، انتهى إلى تابعي فهو مسند. ابن حجر يقول لها المسند ما جمع الوصفين معا. طبعا سبق أظن الحاكم، يعني ابن حجر تبع الحاكم في تعريف المسند، هو ما جمع الوصفين، وهذا واقع الأحاديث المسندة في كتب المسانيد. نعم.
والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى المسجد أو إلى إمام في صفة علية كشعبة.
كمل في شيء بعد كذا؟
الأول العلوم المطلق.
نعم. نعم.
وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقين. وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى راوي مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة وهي الاستواء مع جميع ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. فإن شاء
الله. لا لحظة لحظة، هذا الملحظ طبعا لن نتكلم عليه، تراجعونه في شرح النخبة أو في غيره من كتب المصطلح، إنما فقط نشير إلى موضوع العلو والنزول. الإسناد الذي قلت رجاله بالنسبة إلى إسناد آخر لذلك الحديث، هذا هو العالي، يعني واحد يروي مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قل مثلا 4 رجال، واحد مقارن له قرين له يروي نفس هذا الحديث لكن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 6 رجال، فالذي في 4 هذا إسناد عالي، والذي في 6 هذا يسمى إسناد نازل. إسناد نازل في عندنا علو نسبي، علو نسبي يعني القرب من أحد الأئمة الكبار، يعني في حديث يروى من طريق شعبة فيكون بينك وبين شعبة مثلا 3 رجال، وقرينك قرينك في السن وفي الطلب يصل إلى شعبة في هذا الحديث من طريق مثلا 6، فإسنادك أنت عالي إلى من؟ إلى شعبة، وهو إسناد نازل إلى شعبة. حتى لو كان ما بين شعبة وبين رسول إسناد نازل، حتى لو كان الإسناد من شعبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام نازل، فأنت إذا وصلت إلى شعبة بعدد أقل يعتبر إسنادك إيه؟ يعتبر إسنادك عالي. وفي هذا العلو النسبي اللي هو إلى إمام أو إلى مصنف توجد هذه الأنواع الأربعة: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وفيها تفاصيل كثيرة تجدونها في كتب المصطلح. نعم.
إن شارك الراوي فما روى عنه في السن والنقلي فهو الأقران.
هذه رواية الأقران، رواية الأقران. وليش العلماء المصطلح عنوا بها؟ عنوا بها من جهة أن العادة جرت أن التلميذ يروي عن شيخه ويتذاكر مع أقرانه، بس ما يروي القرين عن قرينه. فلما تجد تنظر في سلسلة الأسانيد في البخاري في مسلم في السنن الأربع وغيرها، الأصل أنه في سلسلة الأسناد أنه هذا تلميذ لمن فوقه، والذي فوقه تلميذ لمن فوقه، وهكذا. لكن وجدت رواية الأقران أنه الراوي يروي عن قرينه، الراوي يروي عن قرينه. فأنت أحيانا لما يمر عليك إسناد وأنت تعرف أن هذا قرين لهذا، هؤلاء أقران. فيعني على سبيل المثال، مثلا عندنا مالك والأوزاعي والليث، مثلا مالك والليث، فلو مثلا جيت وجدت مثلا مالك قال عن الليث أو حدثنا الليث، أنت بتقول له مالك والليث دول أقران، فأكيد أنه في غلط، وأن الصواب أنه حدثنا مالك والليث، حدثنا مالك والأوزاعي. فجت هذه حدثنا أو جت عن هذه من باب الغلط، فيقول لك هذا المبحث لا، إذا مرت لك رواية قرينين عن بعض فلا تتعجل بالحكم على أنه في غلط في النسخة، وأنه حدثنا هذه أو عن محرفة عن الواو حرف العطف، بل هذه داخلة في قسم رواية القرين عن قرينه. نعم.
فالمدبج.
نعم، فكل مدبج رواية أقران وليست كل أقران مدبج. فالرواية الأقران أن يروي القرين عن قرينه، يعني زيد وعمر أقران زملاء، فروى زيد عن عمر. طيب إذا روى زيد عن عمر وعمر عن زيد، هذا هو المدبج. نعم، مثل رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة. نعم.
وإن روى عمن دونه
مثل رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين، الأصل أنه التابع يروي عن الصحابة، لكن توجد رواية لبعض الصحابة عن بعض التابعين، ومثل لها بروايتهم عن كعب إلى أحبار، فهذه رواية الكبير عن الصغير. وليس المقصود يعني كبر وصغر سن، لا، قد يكون سن وقد تكون رتبة، وقد تكون رتبة. نعم. ونفس الشيء يعني هذه المباحث في الغالب عني بها علماء الاصطلاح كل من باب دفع إيش؟ دفع توهم الخطأ، دفع توهم الخطأ في الغالب هذا المقصود بها، لها مصالح أخرى لكن هذه من أبرزها. نعم. يعني أنت لما ترى الكبير يحدث عن الصغير تستفيد فائدة مسلكية، إنه ما كان يمنعه الحياة إنه الكبير يتعلم من هو أصغر منه، وبالتالي أنت تطبق هذا على نفسك، إن الفائدة إذا كانت عندنا وصار منك تأخذها ولا كان، لا ينال العلم مستحيا ولا مستكبر. نعم.
وإن روى عمن دونه بل أكابر عن الأصاغر.
نعم.
ومنه الآباء عن الأبناء.
هذا من تفريعات الأكابر على الصاغر، العادة أن الإذن يروي عن أبيه، هذا الأصل، الابن يروي عن أبيه، لكن وجدت رواية الآباء عن الأبناء. العباس بن عبد المطلب روى عن اثنين من أولاده، روى عن ابنه الفضل وروى عن ابنه عبد الله ابن عباس. نعم.
ومنهم الآباء عن الأبناء.
نعم.
وفي عكسه كثرة، ومنهم من روى عن أبيه عن جده.
نعم.
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق.
نعم، هذا أيضا من أنواع علوم الحديث، السابق واللاحق. عندنا شيخ، هذا الشيخ يروي عن تلميذه، يعني رواية أكابر عنه عن أصاغر. طيب الشيخ روى عن التلميذ، ونفرض أن الشيخ روى عن التلميذ وفي آخر عمر الشيخ يعني، طيب ثم مات الشيخ وعمر هذا التلميذ عمرا طويلا بعد شيخه، في آخر عمر التلميذ حدث عنه، طبعا هو يحدث طول عمره، في آخر عمره حدث عنه شاب صغير حضر عنده درس عليه وروى عنه، هذا التلميذ الصغير طال عمره، فتجي تنظر وإذا هذا اللي كان تلميذ، وإذا بين وفاة اثنين رووا عنه بينهم مسافة طويلة في العمر. مثال ذلك أبو العباس السراج تلميذ البخاري، هو تلميذ للبخاري، لكن البخاري روى عنه في خارج الصحيح، روى عنه في التاريخ الكبير، فالبخاري روى عن أبو العباس السراج. طيب البخاري متى توفي؟ 256، وروى عن شيخ يروي عن تلميذه. طيب أبو العباس السراج عاش ما كتب الله له من عمر، ودرس عليه بعدين واحد قال أبو الحسن الخفاف. أبو الحسن الخفاف متى مات؟ مات 295. فهذا أبو العباس السراج يروي عنه اثنان، واحد مات 256 وواحد مات 395، عمر طويل. يجي واحد يقول لا مو معقول كذا، كيف شخص واحد يروي عنه اثنان وبين وفاتيهما 138 سنة؟ في أكيد في غلط. لا ما في غلط، الراوي الأول هو في الحقيقة شيخ لهذا الشيخ للذي بعده، يعني بخاري هو شيخ لأبي العباس السراج. في واحد ثاني روى عنه اثنان، واحد مات عام 500 والثاني مات عام كم؟ عام 650، كم بينهم؟ 150 سنة. فهذا هو السبب، أن الراوي القديم في الوفاة هو في الأصل شيخ لهذا المحدث، وهذا المتأخر تلميذ طال عمره بعد شيخه لهذا الشيخ أيضا. اتضحت الصورة؟ إن شاء الله اتضحت، واللي ما اتضحت يروح يراجعها فتح المغيث، لأنه توسع فيها ونبه على الوهم الذي في تاريخ وفاة أبي الحسن الخفاف. نعم، هذا السابق واللاحق أيضا، كله أيضا من باب دفع التوهم أنه في غلط في التواريخ. نعم.
وإن روى عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميز فباختصاصه لأحدهما يتبين المهمل.
المهمل يعني واحد يقول حدثنا حماد، حدثنا حماد. طيب من هو حماد هذا؟ في عندنا مثلا حماد بن زيد، عندنا حماد ابن سلمة، ما تبين. فنقول انظر إلى هذا الذي قال حدثنا حماد، انظر الذي قال حدثنا حماد. طيب والله اللي قال حدثنا حماد فلان ابن فلان، خلاص كل معروف هذا الشخص له اختصاص وملازمة لحماد بن سلمة، فإذا قال حماد يقصد به حماد بن سلمة، وإذا أراد حماد بن زيد تجده يصرح باسمه واسم أبيه فيقول حدثنا حماد بن زيد، فهذه قرينة الاختصاص يعني. يميز بها بين هذا صاحب الاسم المهمل. نعم. وإذا طلع هذا الراوي مختص بالاثنين صارت مشكلة كبيرة. نعم.
وإن جعل الشيخ مرويه جزما مدة أو احتمالا فقبل في الأصح وفيه من حدث ونسيه.
نعم، يعني واحد مثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرهيب، يقول حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد العزيز الدراوردي لقي سهيل فقال حدثني عنك ربيعة بكذا وكذا، فما تذكر هو هذا الحديث. بعدين صار سهيل إيش يسوي؟ صار إذا روى هذا الحديث يقول حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث عن تلميذه عنه عن نفسه، لأنه هو نسي الحديث لكنه واثق في تلميذه، واثق في الراوي عنه. ففي هذه الحالة ما في إشكال، إذا الراوي إذا الشيخ ما اعترض لم يعترض على ما نسبه إليه تلميذه خلاص لا إشكال في المسألة. الإشكال متى يقع؟ الإشكال إذا قال لا ما حدثته، يجزم يقول أبدا ما حدثته، قالوا يكونك حدثته، قال كذا ما حدثته. طيب التلميذ هذا ثقة والشيخ ثقة، والتلميذ يقول حدثني والشيخ يقول ما حدثته، فما الحل في مثل هذه الصورة؟ قال ما يعني نقدم أحد على الثاني، فلا نقبل كلام التلميذ في الشيخ ولا كلام الشيخ في التلميذ، ويتوقف في الموضوع. نعم.
إن اتفق الرواة بصيغ الحدائث أو غيرها من الكلام فهو المسلسل،
الحديث المسلسل، يعني يتفقان على صفة معينة قد تكون قولية، يعني كل الإسناد يقول حدثنا حدثنا حدثنا، أو كلهم يقولون سمعت 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 سمعت، أو كلهم يقول حدثني هو قائم، حدثني فلان هو قائم قال حدثني فلان هو قائم، أو حدثني ويدي في يده، والثاني يقول حدثني ويدي في يده، وهكذا. فالتسلسل قد يكون في شيء قولي، قد تكون في أمر فعلي، قد تكون مركبة من القول والفعل. والمسلسلات مؤلف فيها مؤلفات عديدة، وذكر أهل العلم أنه غالب الأحاديث المسلسلة ضعيفة في موضوع التسلسل، ضعيفة في موضوع التسلسل، لكن قد يكون حديث ثابت، الضعف يكون وين؟ في موضوع التسلسل. نعم. وأصح مسلسل حديث المسلسل بقراءة سورة الصف. نعم. لحظة، سمعت، إذا سمع التلميذ من لفظ الشيخ، الشيخ يتكلم والطالب منصت فيقول سمعت، إذا كان لوحده، إذا كان مع زملائه فيقول سمعنا أو يقول حدثنا. نعم.
وحدثني.
نعم، هذا كان لوحده.
ثم أخبرني وطرقت عليه.
نعم، هذا كان الشيخ ساكت منصت والتلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ، حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، والشيخ ساكت مقر الذي يسمع. فهنا الطالب يقول أخبرني إذا كان لوحده، أو أخبرنا إذا كان مع مجموعة، أو يقول قرأت عليه، يقول قرئ عليه وأنا أسمع. نعم.
ثم قرئ عليه وأنا أسمع.
نعم.
ثم أنبأني.
هذا إذا كان في الإجازة، إذا حدثه إجازة أجازه فيقول أنبأني. نعم.
ثم ناولني.
نعم، ناولني يعني كتابه، أو ناولني أحاديث له، فصيغة الرواية بها يقول ناولني. والمناولة إذا كانت مقرونة بالإذن فهذه أعلى صور الإجازة. نعم.
ثم شافهني.
نعم إذا أجازه مشافهة، إذا قال أجزتك كذا لفظا باللفظ أجزتك فيعبر عنها فيقول شافهني. نعم.
ثم كتب إليه،
إذا كتب له بالإجازة. نعم.
ثم عن ونحوها،
عن يعني هذا في الإجازة. نعم.
فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيء،
ما ذكر وجدت ولا شيء، وجادة ولا بكتاتي. طب واصل واصل.
فإن جمع فمع
أعد أعد أعد. فالأول إيش؟
فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ،
اللي هو سمعت وحدثني. أيوة.
فإن جمع فمع غيره وأولها أطرحها وأرفعها بالإملاء،
يعني هذه المقارنة بين السماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ، أيهم أعلى درجة؟ الجمهور على أن السماع من لفظ الشيخ هو أعلى شيء، هذا رأي الجمهور. ومالك يرى أنه أعلاها هو العرض على الشيخ، أن الشيخ ينصت والطالب هو الذي يقرأ. والبخاري ومع يرون التساوي، القراءة والعرض كلهم سواء. نعم.
الثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو الإجازة كعن.
نعم، يعني قبل المتأخرين إذا قال أنباني كأنه قال أخبرني. نعم.
وعن عنة المعاصر محمولة على السماع،
عن عنة المعاصر يعني راوي يروي عن من عاصره، فتأتى الصيغة عنه فهي محمولة على إيش؟ محمولة على السماع، محمولة على السماع. أعد. وعن عنت،
وعن عنت المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار،
يعني هو يعطينا المذهبين في المسألة هذه. فعن عنة المعاصر راوي عاصر من يروي عنه، فالعنعنة محمولة على الاتصال بشرط ألا يكون هذا الراوي معروف بالتدليس، فإذا عرف بالتدليس ولو مرة واحدة فعنعنته لا تحمل على الاتصال. وهذا رأي مسلم رحمه الله. رأي البخاري وشيخ علي بن المديني يقولون لا، العنعنة من المعاصر لا تحمل على الاتصال حتى يثبت إيش؟ لقاؤهما ولو مرة واحدة. حديث واحد بس يأتينا فيه أنه قال حدثني ولا قال سمعت، فهنا تحمل على الاتصال. وابن حجر يرجح هذا الرأي، يقول هو المختار. نعم.
وأطلق المشافهة بالإجازة المتلفظ بها والمكاتبة بالإجازة المكتوب بها.
مر هذا وتكلمنا عنه. واصل.
واشترطوا في صحة المناولة واقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة.
واشترطوا
في صحة المناولة،
يعني إذا ناولوا، إذا ناول الشيخ كتابه، الشيخ يناول تلميذه وكتابه. طيب قالوا ما تعتبر هذه إجازة إلا إذا أذن له، يعطيها الكتاب يقول أذنت لك أن ترويه عني. بعضهم يقول لا يا أخي، مدام أنه ناول والكتاب وش ما الحكمة من المناول، الشيخ يناول تلميذه ما لها حكمة معقولة إلا أنه كانوا يقول أروي عني. لكن لا يقولوا لا، لازم يصرح، لابد يصرح بالإذن له بالرواية. فقد ناول، قد يناول لأي سبب من الأسباب، قد يناول لأي سبب من الأسباب. وبعدين حتى المناول على درجات، في واحد يناول الشيخ، الشيخ يناول التلميذ والكتاب، ويام الطالب فرح واخذ الكتاب شافه مصوب كان الشيخ سحبه منه، فقالوا ما تنفع هذا. لكن المناول التامة أنه يعطيها الكتاب بحيث يبقى عنده ينسخه كامل يطابق عليه يراجع عليه أو يبقى عنده، فهذا الذي يعني تكون فيها المناولة نافعة ومفيدة. فالشاهد أنه المناولة لابد فيها من الإذن بالرواية حتى تصح الرواية بالمناولة. وهكذا أيضا الوصية، واصل اقرأ.
اشترطوا بصحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية.
نعم.
وهي أرفع أنواع الإجادة.
بس كما قلنا يعني أرفع الأنواع إذا ملكوا الكتاب أو خلاه عنده فترة يمكنه من نسخه. نعم.
وكذا اشترطوا الإذن بالوجادة.
في الوجادة يعني وجدت كتابا بخط فلان بخط الشيخ فلان فتقول تعبر عنه تقول وجدت بخطه وجدت بخط فلان كذا وكذا. لكن إذا أذن لك في الرواية إذا أذن لك الشيخ في الرواية فصار هذا متصل. نعم.
وكذا اشترط الإذن بالوجادة والوصية بالكتاب.
نعم. إذا أوصى الشيخ قال كتبي إذا مت فتكون لفلان أوصي بكتبي بعد موتي لفلان فقالوا أيضا لابد في الوصية هنا من التصريح بماذا؟ بالإجازة. أما إذا كانت وصية مجردة على الإجازة فهي منقطعة وليست متصلة. نعم.
وكذا اشترطوا الإذن بالوجادة والوصية بالكتاب والإعلام.
الإعلام يعني إذا قالوا هذا حديثي هذا الحديث اللي فهلوا في الكتاب الدفتر هذه أحاديثي فهل هذا معناه أنه أجزت لك أن ترويه عني؟ قالوا له فإذا أعلمه قالوا هذه أحاديثي لابد أن يضيف إليها وأجزتك أن ترويها عني. نعم. وإلا لم تكن متصلة. تفضل.
إلا فلا عبرة بذلك.
نعم.
الإجازة العامة للمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
يعني مثل لو قال أجزت جميع المسلمين أن يرووا عني أحاديث إجازة غير صحيحة. لو قال أجزت لمن سيولد عام 2030 ها هذا بس قلنا عشانه في تاريخ الحين صار مكرر في الأذهان فأيضا هذه إجازة غير صحيحة لأنها إجازة لمعدوم. نعم.
ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلف أشخاصهم فهو المتفق والمنفرد.
عندنا رجلان واحد اسمه عمر بن الخطاب والثاني اسمه عمر بن الخطاب لكن هذا صحابي وهذا ما هو صحابي واحد ثاني فاتفقا في الاسم مثل اسم الأب ولكن هذا شخص وهذا شخص فهذا يسمى متفق ومفترق. اتفقا في الاسم وافترقا في الأشخاص هذا اسم محمد وهذا اسم محمد فهذا اتفاق وافتراق لكن هذا محمد مثلا المدني وهذا محمد المكي فهما شخصان متغايران اتفقا في الاسم هذا متفق ومفترق. طيب وش الفائدة من دراسة هذا النوع حتى لا تظن أن الاثنين واحد. نعم.
ثم رواه من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق.
نعم.
وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف.
يعني مثلا واحد اسمه سلام واحد اسمه سلام الخط واحد سلام وسلام لكن افترق في ماذا؟ في النطق فهذا مختلف مختلف. نعم. وهذا مبحث ضروري يجب على طالب العلم بالذات اللي يقرأ في كتب الرواية أن يعنى بها يعتني بها لازم إذا كان يقرأ في نسخة غير مشكولة شكل موثوق به لأنه هذا الفن أو هذا الأسماء ما يمكن تدرك به مثلا بالاجتهاد ولا قبلها يدل عليها ولا ما بعدها يدل عليها فلا بد من تنصيص فترجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الفن وهي كثيرة والحمد لله. نعم. من أشهرها تفسير المنتبه بتحرير المشتبه. نعم.
وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه.
يعني مثلا عندنا محمد بن سلام وعندنا مثلا محمد بن سلام فمحمد ومحمد هذا متفق ومفترق لأن محمد الأول غير محمد الثاني والآباء فيهم مختلف ومختلف فهذا يسمى الفن هذا يسمى بالمتشابه يعني اجتمع فيه اتفاق وافتراق وائتلاف واختلاف. نعم.
وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك.
نعم واصل واصل.
خاتمة.
نعم.
ومن المهم معرفة طبقات الرواة وموالدهم.
لحظة. من المهم معرفة الطبقات، الطبقة يعني مجموعة الرواة الذين اشتركوا في السن وفي اللقاء، هذه مجموعة. ومن أشهر الكتب المؤلفة الطبقات طبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد، وسير علماء النبلاء أيضا مرتب على طبقات أيضا. نعم.
ومن المهم معرفة طبقات الرواة والمواليدين،
لأنه يعرف من خلال الطبقة يعرف الاتصال والانقطاع والإرسال والعضال. نعم.
ووفياتهم.
تمام، لأنه معرفة الميلاد وتاريخ الوفاة هذا أيضا يفيد في معرفة الاتصال والانقطاع، وأيضا يميز الصادق من الكاذب الذي يدعي أنه لقي فلان ولقي فلان وهو ما لقيهم في الحقيقة، إنما يتكثر ويدعي بذلك. فإذا قيل متى لقيت الشيخ فلان؟ قال لقيته عميتين. وأنت عندك علم بالتاريخ تعرف أن هذا مات عام 180 مثلا 190، فتعرف أن الدعوة هذه ليس صحيحة أنه لم يلقى هذا الشيخ. نعم. ولهذا يقول لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. تفضل. وفي فائدة موضوع يعني الاختلاف في تاريخ الوفاة، تجد أحيانا تباين في تواريخ الوفيات للراوي الواحد حتى يكون صحابي، فتجد مثلا قيل أنه توفي سنة 60 وقيل 65 وقيل سنة 75، فتلاحظ بين أول قول وآخر قول يمكن كان 15 سنة. هذا قد يفيدنا في موضوع، وهو أنه إذا وجدنا راوي لا يمكن أن يكون أدرك هذا الراوي الذي اختلف في وفاته، لا يمكن أن يكون أدركه بعد التاريخ الأخير من وفاته، فتحكم على روايته بإيش؟ بالانقطاع. نعم.
ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا.
البلدان يعني معرفة بلدانهم، لأنه أحيانا يتفق الراويان في الاسم واسم الأب ولكن واسم ربما اسم الجد، ولكن يفترقان في إيش؟ في البلد، في النسبة للبلد، فهذا دمشقي وهذا مثلا مصري، فكونك تعرف النسبة وتتحقق منها هذا يكشف لك بين الرواة ويميز لك بين الرواة. والعلماء يضعون بالتاليف من أوسع الكتب المؤلفة في هذا الباب تاريخ بغداد، خطيب البغدادي، تاريخ دمشق لابن عساكر مطبوع في كم؟ 70 مجلد يمكن، تاريخ بحشل وتاريخ واسط وهكذا. فالعلماء أيضا ألفوا كتب في هذا المجال فيما نسب إلى البلدان. نعم.
وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة.
لابد من معرفة الراوي من جهة العدالة وعدمها، من جهة الضبط وعدمه، وهذه مرجعها إلى كتب الجرح والتعديل، مرجعها إلى كتب الجرح والتعديل، والعلماء عنوا بهذا الجانب عناية كبيرة جدا، فألفوا في هذا الباب مؤلفات هي من مفاخر هذه الأمة، تفخر بها على سائر الأمم. ما في أمة عنيت بتاريخ رجالها كما عنيت هذه الأمة. فهناك مثلا مؤلفات خاصة بالضعفاء والمتروكين، هناك مؤلفات خاصة بالثقات، هناك مؤلفات تعم الثقة وغير الثقة، هناك مؤلفات تعنى برجال كتب معينة مثل الصحيحين، مثل الكتب الستة وأمثالها. فالمراجع في هذا الحمد لله متوفرة وكثيرة متنوعة، فطالب الحديث حينما يدرس إسناد يدرس ترجمة عليه أن يعنى بحال هذا الراوي وينظر في أقوال العلماء فيه، ويستفيد أيضا من أحكام العلماء الذين تأخر زمانهم ولخصوا أحكام من تقدم مثل الذهبي ومثل ابن حجر، لكن ما يقف عند هذا الحكم وما عاد يراجع له، فهم بشر يصيبون ويخطئون. قد تجد الراوي يقول عن ابن حجر في التقريب بأنه مثلا صدوق، يقول عنه صدوق أو يقول عنه ضعيف، ترجع للتهذيب ولابن حجر نفسي وتجد أنه كل النقولات اللي نقلها عن هذا الذي قال أنه ضعيف كلها توفيق له موجود، فيكون هذا من باب الوهم، ما استحضر هذه النقولات لما حكم عليه مثلا في التقريب. فأنت تستفيد من التلخيص لكن لا تقف عنده. نعم.
ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل فأكثر الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال.
نعم، المؤلف رحمه الله في هذا الخاتم يعني ذكر فقط عناوين، وهذا الفن لو ببحث الجرح والتعديل هذا يكاد يكون علم قائم بنفسه، يكاد يكون علم قائم بنفسه لكثرة ما أولف فيه وكتب فيه، حتى كتب في بعض يعني مسائله الدقيقة مؤلفات خاصة، فالشاهد أن هذا علم عظيم، وينبغي لأهل لطلبة الحديث ودارس الحديث أن يعنوا به وأن يضبطوه قدر الإمكان. مراتب الجرح والتعديل، أول من تكلم على ورتبها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، ثم جاء من بعده وأخذ يضيف ألفاظ، يضيف مراتب لجدول الجرح والتعديل، حتى كان من آخرهم السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. وابن حجر له أيضا ترتيب معين في كتابه التقريب، من الضروري أن طالب العلم أن يعرف هذه المراتب بحيث أنه إذا قرأ في التقريب يستفيد من هذه المراتب الاثني عشر. هنا ذكر طبعا الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد حديثه، التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول حديثه، والمراتب كثيرة سواء في الجرح أو في التعديل، والألفاظ كثيرة جدا. فالشيخ هنا ذكر يعني بعضها، قال في الجرح وللجرح مراتب أسوأه الوصف بما دل على المبالغة، مثل يعني أكذب الناس. المهم اللي يهمنا الآن في هذا المختصر إنه الرواة منهم من اتفق على ثقته، متفق على أنه ثقة، وهذا الأمر فيه سهل الحمد لله خلاص. وفي عندنا راوي متفق على ضعفه، وهذا أيضا ما فيه إشكال. الإشكال وين يقع؟ المختلف، ناس توثقه حتى تجعل أمير المؤمنين في الحديث، ويجيك واحد ثاني عن نفس هذا الرجل يقول عنه إيش؟ يقول دجال من الدجاج. واحد يقول أمير المؤمنين في الحديث، والثاني يقول دجال من الدجاج، يلا خارج عمرك. فبعض العلماء خلاص إذا عنده راوي مختلف فيه يقول حكم صدوق كذا وينتهي، الراوي المختلف فيه صدوق، لأنه يقول حكم من حكم عليه بالثقة حكم له بالثقة يمنعنا أن نجعله ضعيف، ومن جرحه يمنعنا أن نجعله ثقة، إذن خليه في المنطقة الوسط صدوق. وبعضهم يقول لا بد من دراسة هذه الأقوال ومحاولة يعني إعطاء حكم منصف لا يخرج عن هذه الأقوال التي قيلت فيه، إما يترجح جانب التوثيق أو يترجح جانب التضعيف، أو أنه يفصل في حاله فيقال عنه ثقة إلا في روايته مثلا عن فلان، أو إلا روايته في البلد الفلاني، أو أنه ثقة إلا إذا حدث من حفظه، وهكذا. وبهذا تجتمع وتأتلف الأقوال التي فيه. نعم.
ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريد كشيخ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح
لأنها بمنزلة الحكم. الحين الحاكم إذا حكم قاضي واحد حكم بالقاضي ينفذ حكمه فقالوا أيضا إذا زكى المعدل إذا عدل الراوي أو جرح الراوي فهو بمنزلة من؟ بمنزلة الحاكم ليس بمنزلة الشهود. الحكم على الراوي بمنزلة الحكم وليس بمنزلة الشهادة فيكتفى فيها بمعدل واحد أو مجرح واحد بشرط أن يكون هذا الواحد من أهل الجرح ومن أهل التعديل. نعم.
والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار.
يعني عندنا راوي ما في إلا تعديل بس شفنا ترجمته أحمد قال ثقة ويحيى قال ثقة علي قال ثقة ما في إلا توثيق هذا أمره واضح. طيب عندنا راوي ما وجدنا فيه إلا تضعيف ألا هو قال ضعيف هذا قال ضعيف هذا قال ضعيف خلاص وإلا يفسره قبل التضعيف. طيب عندنا راوي جانا واحد قال عنه ثقة ونظرنا إلى معدل آخر وإذا به يقول فلان ضعيف. طيب هل بين سبب الضعف يعني كلمة ضعيف هل هي تضعيف مجمل ولا مفسر؟ مجمل. طيب ليش ضعيف؟ ما ندري. فهنا قال إذا كان الراوي فيه تعديل لن يقبل الجرح إلا مفسر. نقول له فسر لنا لأن هذا الراوي ثبتت عندنا عدالته بتعديل وتوثيق الإمام فلان فأنت الآن تريد تخرجه من هذا العدالة عطنا السبب بين لنا السبب. طيب وليش احتاجوا إلى تفسير السبب؟ لأنه قالوا وجدنا بعض المجرحين يجرح بما ليس بجارح ليش جرح فلان قريته يبول وهو قائم ليش ضعفت فلان قريته يركض على بردون طريق الشارع ليش جرح فلان قال سمعت صوت أغاني معازف من بيته. طيب قد تكون هذه كلها يعني اللي هو عذار في فيما ذكر أو لا تكون أصلا يعني جارحة. فالمقصود أنه لابد من بيان الجرح إذا ثبت في الراوي تعديل. نعم.
ومعرفة كل المسمين وأسماء المثنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو
نعمه. معلش جملة لا نقطة ذان ولا باقي؟ ها؟ باقي خمس؟ عدة دقيقة أجل ساعتي أنا ليست ثقة سيئة حفظ الظاهر. طيب خل المؤذن يأذن عشان أنا ساعتي تقول باقي خمس دقائق.
رسول الله
حي على الصلاة.
طيب من المهم معرفة كون المسمى. يعني عندنا راوي مشهور ب مشهور باسمه مشهور باسمه، فهذا الراوي المشهور باسمه تكون له كنية، لكن ما مشهور بالكنية، فينبغي أن تعرف كنية صاحب هذا الاسم المشهور بالاسم. ليه؟ لأنه قد يرد عندك في الإسناد بالكنية، قد يرد بكنيته، فما يخطر بالك أن صاحب الكنية هو صاحب الاسم المشهور. يعني مثلا لو جاء مثلا جاك اسناد حدثنا ابو بسطام، ابو بسطام، بتقول مثلا في بالك انه راوي مثلا مجهول ما هو معروف، لكن لو جاء باسمه عرفته اللي هو شعبة بن الحجاج، حدثنا الضخم عن الضخام، شعبة الخير ابو بسطام، فهذا الراوي مشهور بالاسم، لو كنية وكنيته معروفة لكن ليست مشهورة مدعوه. فهنا يقول لك من المهم أن تعرف كنية صاحب الاسم المشهور به المشهور باسمه، حتى لا يجيك في الاسناد بالكنية وتجاهله وتقول ما عرفته أو شيء من هذا، أو تجعله فلان الفلاني هو ليس هو. نعم. وأسماء نعم المكنيين. طيب أسماء المكنيين أو المكنين كلها صحيحة. واحد مشهور بكنيته، مشهور بكنيته، لكن جاء في الإسناد باسمه، جاء في الإسناد باسمه، فهنا أيضا ينبغي أن تعرف اسم صاحب الكنية المشهور بكنيته. نعم. مثل يعني أبو بلال الأشعري، أبو سلمة بن عبد الرحمن، قالوا أن هؤلاء أسماهم هي كناهم، أسماهم كناهم، فلو مثلا جاءك أبو سلمة عن عبد الرحمن، أبو سلمة عن عبد الرحمن، وش ينقدح في ذهنك؟ ها؟ قد يكون هذه عن وش فيها؟ إنها غلط، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن. فإذا أنت تعرف أن هذا الرجل كنيته اسمه ونسب هنا فقيل وجاء هنا بحرف عن عن عبد الرحمن، قد يكون هذا غلط وليس صوابا. نعم.
ومن ابتلي بكنيته،
ما عندكم من كثرت كنا ولا هذه قبلها؟ أعد. ومن اسمه كنيته ايش بعدها؟
من اسمه كنيته.
ايوه.
ومن ابتلي بكنيته.
نعم واصل.
ومن كثرت كناه او نعوته،
كثرت كنا او نعوته، كل هذا المقصود بها حتى لا تظن الواحد أكثر من واحد. نعم.
من وافقت كنيته اسم أبيه،
يعني واحد مثلا كنيته أبو إسحاق، كنيته أبو إسحاق وأبوه إيش؟ وأبو إسحاق، تيجيك في الإسناد عن أبي إسحاق بن إسحاق، عن أبي إسحاق بن إيه؟ بن إسحاق، وانت رحت وهو في الحقيقة مثلا في الحقيقة أنه أبو إسحاق، عفوا خلني أقول بعكسها، جاك في الإسناد عن أبي إسحاق عن إسحاق، عن أبي إسحاق عن إسحاق، رحت أنت تدور قلت أبو إسحاق فلان فلان بن فلان ولم أجد له شيخ اسمه إسحاق، ما له شيخ اسمه إسحاق، وانت صادق فعلا ما له شيخ اسمه إسحاق، لأنه إسحاق هذا ليس شيخه وإنما هو إيه؟ وإنما هو أبوه، لكن حصل في مشكلة في النسخة التي عندك، فبدل بن صارفه صارف عنه. فهذه كلها يعني المعرفة في هذه المسائل كله حتى تأمن إيه؟ تأمن اللبس، تأمن الخلل، تأمن الخطأ. نعم.
أو
قل
يده
أو قل
يد
زوجته
أو
كنيته كنيت زوجته، يعني أبو أيوب وزوجته أم أيوب. فأنت مر عليك في خبر في أثر في إسناد عن أم أيوب، تجي تقول لا غلط، المعروف اللي يروي أبو أيوب، فأكيد أن هذه غلط، بدل أبو أيوب صارت إيه؟ صارت أم أيوب. لا، فهذه صحيحة، وكما أن فيه أبا أيوب فيه أيضا أبو أيوب. نعم.
ومن نسب إلى غير أبيه
مثل مقداد بن الأسود، مقداد بن الأسود، والمقداد بن عمرو، الحسن بن دينار، الحسن بن صالح. فالشاهد أنه أحيانا يتعدد اسم الأب، فيكون هذا أبوه وهذا ينسب إليه وليس هذا له، إما زوج أمه أو بكونه رباه أو هذا مثلا جده أو نحو ذلك. فتظن أن الأسود بن عمر غير الأسود، مقداد بن الأسود غير المقداد بن ابن عمر، تظنهم اثنين وهم في الحقيقة إيه؟ وهم في الحقيقة واحد. نعم.
أو إلى غير ما يصدق للفهم،
مثل يعني أبي مسعود البدري، أبو مسعود البدري، فيجي في بالك أن أبو مسعود البدري معناه أنه من شهد بدرا، وتجي تتكلم على أبو مسعود البدري وأنه داخل في من قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام قال الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وزي كده بناء على كلمته البدري. لكن لو ترجع ترجمته تجد فيه خلاف، لكن الجمهور على أنه لم يشهد بدرا وإنما نزل بدر وسكن فنسب إليه. تجي عند واحد اسمه يزيد الفقير، الله مسكين فقير، كذا الصالحين عاشوا فقراء، فما ما له علاقة بالفقر هذا، فقير يعني مسكين ظهره كان في ألم، فقر ظهره فيها مشكلة. تجي عند فلان الضال، أعوذ بالله الضال، وراوي حديث الضال مو ضلال له ضد الهداية، لا إنما ضيع في الطريق الحجة وغيره وغلب عليه هذا اللقب. ومن يسأل أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، واحد اسمه موسى الضعيف تجي تقول هذا ما يحتاج أدرس حاله، خلاص ما يحتاج أني أدرس حاله، ضعيف في الرواية، لا ليس المقصود ضعف الرواية. فأحيانا تأتيك يعني ألقاب أو أوصاف أو نسبة لا تكون على ظاهرها. نعم. وهذا كله يدل على أن دراسة هذا العلم تحتاج إليه إلى تأني، إلى تأني وعدم عجل. كل مسألة قبل ما تقولها روح راجع أهل كتب العلم فيها. نعم.
ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده،
نعم، مثل يعني حسن ابن حسن ابن حسن، فتجد بالله كيف في غلط، يمكن حسن عن حسن أو حسن بن حسن عن حسن، كل دولة حسن ابن حسن ابن حسن. تفضل.
وشيخه
مصاعدا، نعم، مثل حديث يرويه عمران عن عمران عن عمران، تجي تقول كده انه في غلط تكررت على الناسخ، لا ما في تكرار، عمران القصير عن عمران العطاردي عن عمران بن القصير وهكذا. تفضل.
ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه،
واصل
ومعرفة الأسماء
المجردة يعني عن الكنى وعن النسبة، كما يأتيك كثير من الأسانيد، حدثنا محمد بن فلان، حدثنا حماد بن فلان، ليس فيها كنية وليس فيها لقب أو ليس فيها نسبة، فتنتبه لتمييزها. وكما قلنا المراجع كتب الرجال. نعم.
ومعرفة الأسماء المجردة،
نعم،
والمفردة
الظاهر أنه يقصد بها يعني الأسماء التي لم تتكرر، التي لم تتكرر، يعني ما يعرف هذا الاسم إلا في هذا الراوي فقط، ما يعرف هذا الاسم إلا عندها إلا في هذا الراوي فقط. يعني الآن لو جاك راوي اسمه أحمد في شيء مستنكر؟ ما طيب لما يجيك راوي اسمه أجمد، أجمد إيش بيغلب على ظنك؟ إنه في غلط، إنه في نقطة هذه زايدة، وإنه اسمه إيه؟ اسمه أحمد، لأنه ما قد مر عليك اسم أجمد. فترجع كذا بالتراجم تقول لك لا، هذا أجمد ابن عجيان، فهذا اسم مفرد ما عرف إلا هنا. فلان يقول لك سندر وهكذا، فهناك أسماء مفردة ما يعرف بها إلا هذا الراوي فقط، وفي الغالب تكون هذه أسماء غريبة وغير غير مألوفة، فيتبادر إلى ذهن أنها غلط. نعم.
والمفردة دي وكذا الكنى،
الكنى يعني المشهورين بالكنى، ولا في مسلم حسن بن سفيان وغيره. نعم.
والألقاب،
نعم، مثل الأعمش الأعرج ونحو ذلك. ها.
والأنساب،
سواء إلى البلدان إلى القبائل أو إلى البلدان والأوطان أو الصنائع الصناعات ونحوها. نعم.
وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة،
يعني هذه كلها توضيح للأوطان. الوطن يعني البلد الإقليم الكبير، مثل فلان الشامي، فلان العراقي، فلان اليماني، أو أضياع، الضيعة كانوا يعني قرية ونحو ذلك، أو سكك يعني حي محلة، مثل الدار القطني محل الدار القطن، أو مجاورة نسب إليها مجاورة المكي، جاورة بمكة فنسب إليها. نعم.
إلى الصنائع والجرى،
نعم، هذا البزاز، هذا الحناط، هذا الخياط إلى آخره.
ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء،
نعم،
وقد تقع ألقابا،
نعم،
ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالعلي،
بالرق
أو بالعلي،
نعم، يعني الموالي من أعلى يعني المعتق، فلان معتق، ومن أسفل يعني المعتق، وهذا الولى قد يكون بالرق يعني اعتقه، أو يكون بالحلف، أحيانا يوجد الحلف واحد من قبيلة ويخرج عن قبيلة عن بلده بسبب جناية أو غيرها فينتقل إلى قبيلة أخرى ويتحالف معها وينسب إليها على أنه حليف، ثم تتعاقب ذريته ويحملون اسم هذه القبيلة التي ولوها بالحلف. وقد يكون أيضا الحلف بسبب الإسلام، مثل نسبة البخاري إلى جعفة، فهو الجعفي، لأن جده الذي أسلم أول أجداد من أسلم أسلم على يد رجل من جعفة فنسب إليهم ولم يدخل فرق. نعم.
ومعرفة الإخوة والأخوات،
إيه جيد، واضح.
ومعرفة
آداب الشيخ والطالب، آداب الشيخ والطالب يعني في آداب مشتركة بينهم، مثل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وفي آداب خاصة بالشيخ، إنه مثلا لا يحدث إلا إذا تأهل للتحديث، وفي عندنا آداب خاصة بالطالب، مثلا ينصت للشيخ. فهذه الآداب ضروري، ضروري تعلمها، وأعظم من ذلك التحلي بها قدر الإمكان. ومن أجمع الكتب في هذا كتاب الخطيب البغدادي الجامع في أداب السامع وأخلاق الجامع في أداب أخلاق الراوي وأداب السامع، يعني ويسر الله يعني تلخيص كثير من أبوابه في درس ماضي في تذكرة الملقن، فيعني لخصت المهم من هذا الكتاب وطرح على الأخوة في الدرس. نعم.
سن التحمل والأداء،
سن التحمل والأداء يعني معرفة، وللناس في هذا مذاهب، للناس في هذا مذاهب، فمتى يتحمل الطالب، متى يتحمل، متى يروي، متى يقبل منه التحمل. المهم أنه إذا ميز فله أن يتحمل، لكن ما يحدث إلا بعد البلوغ. محمود بن الربيع يقول عقلت مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن كم؟ ابن 5 سنين، لكن ما حدث بهذا إلا بعد بلوغه. نعم.
وصلى
وعرضه
وعرضه.
نعم، يعني بحيث أن يكون وقت الكتابة يعني يكتب بخط واضح وينقط الكلمات التي تحتاج إلى نقط، ويشكل الكلمة التي تحتاج إلى شكل حتى ما يغلط بعدين هو يقرأها. نعم.
وصفة الكتابة الحديث وعرضه
يعني مقابلته بعد ما يكتب وكيف يقابله. نعم.
وسماعه
وصف
وإسماعه.
نعم.
والرحلة فيه
بحيث أنه شيء يبدأ بعلماء بلده، فإذا فرغ من علماء بلده يرحل إلى بلد آخر فيتحمل ما عنده مما ليس في بلده. نعم. يعني بعد ما يجمع عنده مادة علمية طيبة يشتغل بالتصنيف، والتصنيف على أنواع، إما على المسانيد بحيث أنه يجمع الحديث التي عنده ويرتبها على مسانيد الصحابة، وأسماء الصحابة هو مخير يرتبه بحسب الحروف الهجاء حرف الألف باء تاء ثاء، أو يرتبه مثلا بحسب المهاجرين ثم الأنصار، يعني بحسب المراتب أو بحسب الطبقات وهكذا. هذه المسانيد أو الأبواب، يعني الفقهية، الأبواب الفقهية، باب مثلا كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة وهكذا. أو العلل، يعني يصنف على العلل، يذكر الحديث ويذكر طرقه ويذكر الاختلاف الذي فيه، ويرتب هذا الحديث أيضا على إنشاء على الأسماء أو إنشاء على الأبواب. أو الأطراف، الأطراف يعني يذكر طرف الحديث الدال على باقيه، يذكر طرف من الحديث دال على باقي، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات فقط ما يذكر الباقي، هذا يسمى طرف الحديث. ثم يذكر من أخرجه ويذكر طرقه ونحو ذلك. تفضل.
وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف.
نعم. يعني سبب ورود الحديث، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا؟ لأنه إذا ما عرفت السبب قد يخفى عليك فقه الحديث، وفي الغالب أنه يذكر يعني السبب والحديث في نص واحد، هذا ما فيه إشكال. رجل جاء إلى النبي فقال يا رسول الله كذا، فأجابه الرسول بكذا، أول قصة كاملة تجدها، كامل الأحداث موجودة في نفس الحديث، هذا ما فيه مشكلة. هم يريدون ماذا؟ يريدون الحديث الذي له سبب لم يذكر في نفس نص الحديث، هذا الذي يحتاج إلى تعب وإلى جمع، هذا الذي يحتاج إلى تعب وإلى جمع. طبعا هي كلها مهمة، لأن أحيانا قد واحد يجي يختصر الحديث ويذكر النص وما يذكر القصة، لكن هي القصة موجودة في متن من المتون، في كتاب من الكتب الحديث موجود، لكن المقصود أنه في بعض الأحاديث لها سبب، وهذا السبب يحتاج في الوقوف عليه يحتاج إلى بحث. وألف فيها السيوطي، وألف فيها الشريف الحسيني، فهذا الفن أيضا مخدوم الحمد لله. نعم.
وقد صنن فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الضرائي.
طيب ليش ما ذكر كتاب السيوطي؟ تمام، لأنه ابن حجر قبل السيوطي، ابن حجر قبل السيوطي، فلأجل هذا ما ذكر يعني. طيب، هو ما يعلم الغيب. قال وقد صنف في بعض شيوخ القاضي أبي يعلى الفراء. كتاب السيوطي موجود، وكتاب أيضا الحسيني موجود. نعم. تصنفوا
تصنفوا في غالب هذه الأنواع.
جزاهم الله عنا خير الجزاء، علماء الحديث يعني خدموا الحديث خدمة عظيمة جدا، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه، أن سخر هؤلاء العلماء الذين أفنوا أعمارهم حياتهم في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع مقاسات الجوع ومقاسات العطش ومقاسات الحر والبرد والخوف والفقر وكل شيء، كل العوائق كانت موجودة، لكن الله عز وجل وفقهم لتجاوزها، متلذذين فرحين مسرورين بخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصنفوا أعد
وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محكم ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحفظها متعثر فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا كتابه.
بهذا نصل إلى ختام هذا المتن المبارك العظيم النفع، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.